بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح الرابع هنقرا بعض الايات المتفرقه. الايه الاولى: وعمل مذبح نحاس طوله 20 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وارتفاعه 10 اذرع، وعمل البحر مسبوكا 10 اذرع من شفته الى شفته، وكان مدورا مستديرا وارتفاعه 5 اذرع وخيط 30 ذراعا يحيط بدائرته. والآية 6: وعمل 10 مراحد وجعل 5 عن اليمين و5 عن اليسار للاغتسال فيها، وكانوا يغسلون فيها ما يقربونه محرقة والبحر لكي يغتسل فيه الكهنة. وعمل منائر ذهب 10 كرسمها، وجعلها في الهيكل 5 عن اليمين و5 عن اليسار، وعمل 10 موائد ووضعها في الهيكل 5 عن اليمين و5 عن اليسار. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الثاني. لكن قبل ما استكمل حديث المرة اللي فاتت عايز أقول بعض الملاحظات، لأنه برضو تملي بأشعر أن الشيء الأساسي في شرح سفر الأخبار مش التفاصيل اللي ذكرت فيه، لأنها تكاد تكون ذكرت في سفر الملوك باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة، لكن تملي اللي بيبقى شغلنا في دراسة سفر الأخبار هل هو لمجرد التكرار؟ طبعا لا. طيب إذا كانت في بعض التفاصيل الصغيرة ذكرت في سفر الأخبار، طب ليه ما تذكرتش في الملوك؟ وإن كان الملوك ذكر تفاصيل أخرى برضو صغيرة، طب ليه الأخبار تجاهلها؟ فده تملي بيبقى اللي شغلني وإحنا بندرس سفر أخبار الأيام الأول والتاني. فبرضو بقول بعض الملاحظات في كل مرة تساعدنا على فهم الصورة العامة لمجمل السفر بالمقارنة بسفر الملوك. سفر الأخبار قلنا اتكتب شعب إسرائيل حصلت معاه أحداث متتالية زمنياً، من سفر يشوع للقضاء لسفر صموئيل الأول وصموئيل الثاني وملوك الأول وملوك الثاني. دي أحداث تاريخية متتابعة عاشها شعب إسرائيل لغاية نهاية سفر ملوك الثاني، ذهبوا لسبي بابل. الشعب اللي راجع من السبي كتب لهم عزرة سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني. طب بتكتب إيه؟ قال أنا بأنظر للماضي، أنا بنظر للتاريخ اللي أبائنا عاشوا فيه. فبقى سفر الأخبار بينظر للماضي، بيكتب تاريخ هو اوريدي حصل. طب وهو بيكتبه بيتناول التاريخ بصورة مثالية، فأسقط من التاريخ الأخطاء الضعفات. بيكتب التاريخ إحنا ناس راجعين من السبي، طب عايزين تعيشوا الحياة المثالية، طب أنا هقول لكم الصورة المثالية للماضي. طب والسلبيات اللي في الماضي؟ قال لا أنا هتجاهلها. يبقى كاتب سفر الأخبار بيبص للماضي وبيكتبه في صورة مثالية. أوريكم إزاي الاحتفال اللي يليق بالهيكل، أوريكم إزاي التقديس اللي يليق بالهيكل، أوريكم إزاي شعب ربنا زي ما هو في فكر ربنا يحب يعيش إزاي. ده اللي اهتم بيه سفر الأخبار، بيكتب التاريخ اللي فات بصورة مثالية، فأسقط منها الخطايا بتاعة الملوك وبتاعة الشعب. زي ما بقول لكم الهدف انه الناس اللي راجعة من السبي تعيش الحاضر بتاعها مستوحى من الصورة المثالية بتاعة الماضي. ادي اللي شاغل ذهن عزرة، هنرجع نبني الهيكل، طب نعيش ازاي؟ قال لهم انا هختار لكم الصورة المثالية من التاريخ بتاع ابائنا، هترك منه السلبيات السقطات عشان تعيشوا الحاضر بتاعكم النهاردة بهذه الصورة المثالية. بعكس مثلا لو بصينا لسفر الرؤية مثلا على سبيل المثال، سفر الرؤية بينظر للمستقبل الصورة المثالية بتاعة المستقبل، مجد الحياة الأبدية. طب دي هنعيشها دلوقتي؟ قال لا لا لا، دي احنا هنعيشها في المستقبل. يبقى لو حبينا نقارن في تقابل ما بين سفر الأخبار وسفر الرؤية. سفر الأخبار في الحاضر بيبص للماضي بيكتبه بصورة مثالية علشان إحنا نحياه في الحاضر. طب سفر الرؤية بيبص للمستقبل. طب أنا هعيشه دلوقتي؟ هعيشه بصورة جزئية لكن الكمال بتاعه في المستقبل. دي ملحوظة. ملحوظة أخرى بالنسبة لسفر الأخبار، سفر الأخبار بيكتب التاريخ من وجهة نظر كهنوتية، رؤية كهنوتية للتاريخ، بعكس سفر الملوك بيكتب التاريخ برؤية النبي، رؤية نبوية للتاريخ. طب إيه الفرق ما بين الاثنين؟ الكاهن اهتمامه الأول الهيكل، فعلشان كده سفر الأخبار ركز جدا على الهيكل، يكاد يكون ده المحور بتاع سفر الأخبار كله، فيش حاجة شغلة غير الهيكل. ليه؟ لأنه بيكتب التاريخ من وجهة نظر كهنوتية. كل اللي يهمني في التاريخ اللي فات إيه؟ إحنا دخلنا كنعان، طب في الآخر عايزين نوصل لفين؟ لأورشليم. ليه دي؟ قال لك دي اللي حبني فيها الهيكل. طب الملك اللي جه عمل حاجات كتيرة، ما يهمنيش اللي عمله، أنا يهمني الهيكل. طب الملوك اللي جيهم ما يهمنيش أعمالهم، كانت إيه نظرتهم للهيكل؟ والملوك اللي اهتموا بالهيكل عاشوا حياة قوية، الملوك اللي أهملوا الهيكل كانت حياتهم فاسدة. والشعب لما عاش بيعبد الله في الهيكل كما يجب كانت المملكة في قوة، الشعب لما استهان بالعبادة اللي بتقدم في الهيكل ضعفت المملكة. فبيكتب التاريخ من وجهة نظر كهنوتية. أيضا وجهة نظر كهنوتية أشوفها بمعنى آخر، مش بس أنه الكاهن انشغاله بالهيكل فالمؤرخ بتاع سفر الأخبار مشغول بالهيكل، لكن أيضا أقدر أقول أن الكاهن بيعلن فكر الله للناس. الكاهن ده الوسيط ما بين الله وما بين الشعب، أصح هو بينقل طلبات الشعب لله، لكن في عمل أساسي للكاهن وهو أنه يعلن للشعب من هو الله. فهو بيكتب التاريخ بيعلن فكر الله للإنسان، إيه اللي في مشورة ربنا. إحنا دينا مرينا بتاريخ بدءا من آدم لغاية ما رحنا السبي، التاريخ ده فيه سلبيات وفيه إيجابيات. طب إيه اللي كان في فكر ربنا قبل ما يخلق الناس ديت، قبل ما التاريخ ده يتم؟ كانت رؤية الله إنه الإنسان اللي أنا هخلقه دوت، الشعب اللي أنا هختاره، الملوك اللي أنا هختارهم، الهيكل اللي أنا هبنيه، اللي بفكر الله. فبيعلن المشروع الإلهي بتاع ربنا. صح هو فعليا الناس لما جت ما نفذتش المشروع، فهو أسقط ما سقط فيه الناس. وركز على المشروع بتاع ربنا. علشان كده سفر الأخبار بيكتب التاريخ من وجهة نظر كهنوتية، يعني بيكتب ما في التدابير الإلهية، ما في فكر الله اللي رسمه ربنا، المشروع بتاع ربنا دوت سفر الأخبار. طيب سفر الملوك لا، ده بيكتب التاريخ بس من وجهة نظر نبوية، اللي بيكتبه نبي. طب النبي لما بيكتب تاريخ يقول لك حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، طب رؤية ربنا للأحداث ديت، احنا رحنا حاربنا كسبنا، رحنا حاربنا انهزمنا، رؤية الرجل العسكري يقول لك لا اصل الاستعدادات اصل الامدادات اصل الجيش. طب رؤية النبي يقول لك لا، ربنا ليه خلانا ننهزم هنا، ربنا ليه خلانا ننتصر هنا. اتي سفر الملوك بيكتب التاريخ من وجهة نظر نبوية، رؤية الله. النبي دوت ده بيعلن رؤية ربنا، ربنا شايف الاحداث اللي بتحصل دي ازاي، ده سفر الملوك. أيضا النبي بيكتب التاريخ من وجهة نظر نبوية، يعني إيه معالجة الله للأخطاء اللي بتحصل. أدي إنسان اتخلق ربنا اداله وصية، طب الإنسان دوت انهزم ليه؟ أصله كسر وصية ربنا. طب قبل ما يكسر وصية ربنا لا، ده كانت فيه أخطاء وربنا حاول ينبهه، ولما ما استجابش للتنبيه فتدخل الله مثلا بهزيمة على يد ملك. ليه؟ عشان ربنا يقوم سلوك الملك. ادي بقى سفر الملوك بيكتب التاريخ من وجهة نظر نبوية. يعني من وجهة نظر نبوية يعني رؤية ربنا للتاريخ، الاحداث اللي حصلت دي انت ربي سمحت بكده ليه وسمحت بكده ليه، ادي سفر الملوك. طب معاملاتك مع شعبك لما شفت الناس دول بيغلطوا حاولت تعمل ايه يا ربي؟ اقرا سفر الملوك، معاملات الله مع شعبك. الملاحظات دي أحبائي لما هنحطها في ذهننا وإحنا بنقرأ سفر الأخبار وسفر الملوك مش هيبقى بقى المشكلة طب ما هي دي تقالت هنا وتقالت هنا طب ليه ما تقالتش ودي تقالت خلاص أدينا فهمنا ده مركز على حاجة. أكرر تاني أحبائي لأنه ده سفر الأخبار زي ما شفنا المرة اللي فاتت أنا ما مشيتش معاكم الأحداث بترتيب زمني لأن اللي يقرأ التاريخ فقط من سفر الأخبار يلاقي التاريخ غير متوازن. لا عايز تقرأ التاريخ بطريقة متوازنة اقرأ في سفر الملوك لكن سفر الأخبار لا ده هو له غرض عايز يظهره عشان كده وإحنا بندرس سفر الملوك كنت ماشي معاكم قصة قصة حدثة حدثة الأحداث متتابعة متتالية بنحكي قصص. المرة اللي فاتت في سفر الأخبار ما عملناش كده لأن لو هشرح لكم سفر الأخبار بالطريقة ديت يبقى احنا كده ما فهمناش المضمون الالهي من السفر. لا انت لو احداث روح ارجع للي احنا قلناه في سفر الملوك سفر صموئيل. عشان كده كاتب سفر الاخبار بيفترض فينا ان احنا عارفين ايه اللي حصل في سفر صموئيل وايه اللي حصل في سفر الملوك لان لو مش عارفين احداث صموئيل والملوك هنتوه في سفر الاخبار وده الانطباع اللي انا نزلت بيه المرة اللي فاتت من الوعظ شعرت انه الرسالة اللي أنا عايز أوصلها يعني أنا داخلي بل أكون كان مخطي بس كان إحساسي إنه الرسالة ما وصلتش كما يجب لأنه إحنا بنشرح سفر بطريقة تخالف دراستنا لبقية الأسفار. إحنا بقية الأسفار ماشيين خطوة خطوة وديت وراها دي وراها دي بنحكي قصة بنحكي حكاية بنطلع منها بدروس ماشيين بتسلسل بترتيب. سفر الأخبار إحنا كنا عادين نجيب كده نجيب كده نجيب كده. أنا شعرت المرة اللي فاتت إن أنتم يعني طلعتوا بنقاط لكن الرؤية إيه؟ هو ده اللي أنا عايز نوصل له. إحنا بنفصل كلمة الله يعني أنا ممكن أجي في سفر الأخبار نقف عند الهيكل يا جماعة المذبح والمذبح كذا ونتكلم عن الصليب طب ما الكلام ده إحنا قلنا في سفر الملوك تقولي لي طب ما هو اتذكر في سفر الأخبار لا هو اتذكر في سفر الأخبار مش علشان أنا أشرحه بالطريقة ديت المفروض ان احنا فهمنا الحاجات دي في سفر صموئيل وسفر الملوك انا بشرحه في سفر الاخبار عشان اقول لكم ليه الحاجات دي ذكرت في اخبار وما ذكرتش في الملوك وليه الحاجات دي ذكرت في الملوك وما ذكرتش في الاخبار ادي غرض الوحي. فعلشان كده الكاتب في سفر الاخبار بيفترض فينا ان احنا عارفين القصة من صموئيل ومن الملوك. عشان كده بكرر تاني أحبائي فيما نحن ندرس سفر الأخبار علشان تبقى الفايدة متكاملة لابد أن تكونوا يعني ملمين بسفر صموئيل وسفر الملوك لابد تكونوا ملمين بالترتيب بتاع الأحداث. طب إحنا وإحنا بندرس الأخبار هنعمل حاجة واحدة هما حاجتين بس ما في لحية حاجة واحدة هي الاختلافات ما بين الملوك والأخبار. ليه في أحداث في سفر الملوك ما ذكرهاش سفر الأخبار وليه في أحداث ذكرت في الأخبار لم تذكر في الملوك؟ طب هنا أنا هتكلم على قصص لا مش هتكلم على قصص أنا هتكلم على ملاحظات صغيرة لأن القصة هي ذات القصة بس إحنا بنحكي التاريخ من وجهة نظر كهنوتي مركزين على الهيكل مركزين على ما هو في فكر الله لأنه الكاهن يعلن المشورات الإلهية مركزين على الحياة المثالية اللي كان ربنا أو المشروع بمعنى أدق يعني المشروع اللي كان في ذهن الله. طيب في ضوء الكلام دوت هقول ملحوظة ثالثة على كل اللي قلناه في سفر الأخبار الأول وحديث المرة اللي فات سفر الأخبار الثاني. سفر الأخبار الأول مر بينا سريعا من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح تسعة سلسلة أنساب من آدم لداود 9 إصحاحات. ليه؟ احنا عايزين نقف عند داود لان ده الملك المثالي ده الملك المختار من الله. طب ليه ده الملك المثالي؟ الا اصله انا قضيتي الهيكل. طب وداود ده الملك اللي اهتم بالاعداد للهيكل عشان كده اول ما وصل لداود راح واقف. طب انتهى سفر اخبار الايام الاول بموت داود من الاصحاح 10 لغاية الإصحاح 29 سفر أخبار الأيام الأول كلمنا عن داود. طب كلمنا عن إيه عن داود؟ عن حاجة واحدة بس استعدادات وترتيبات داود للهيكل طب ما تقول لنا داود حارب، ما تقول لنا داود عمل، ما تقول لنا داود سال. لا 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 لا، أنا حتى لما ذكرت ليكو حروب داود ذكرتها في إصحاح واحد، انتصر على شبع أمم لأجل أنه السلام يستتب في المملكة عشان نبني الهيكل، لأجل الغنائم اللي احنا خدناها من الحروب نبني بها الهيكل. فهو بيسرد قصة داود مش شغله غير الهيكل، اشتياقات داود أن يبني الهيكل وربنا رفض وقال له ابنك اللي حيبنيه. عاش داود وكأني كل حياته لغرض واحد، يعد كل ما هو لازم للهيكل، يعمل الرسم بتاع الهيكل ويسلمه لسليمان، يرتب العبادة في الهيكل. وكأني يا أحبائي كأني داود النبي هو موسى كنعان. موسى في البرية كان بيعمل ايه؟ كان بيرتب العبادة للشعب وكان بينظم الشعب وعمل ترتيبات موسى كاملة وشرائع، فده كان قيادة موسى في البرية. طب القيادة في كنعان داود هو اللي حط الشرائع الأسس بتاعت العبادة في الهيكل. فموسى البرية هو داود كنعان. هذا اللي شاغل سفر الأخبار. طب في خطايا لداود؟ قال لك لا لا لا، ده أنا بكلمك على الملك المثالي، ده في مشروع ربنا. قال أنا داود ده قلبه حسب قلبي ليه؟ طب ده زنا وقتل. قال لي أصل ده هيعمل المشروع بتاعي. إيه مشروعي؟ الهيكل. فرسم الصورة المثالية لداود، صورة الملك كما يجب أن يكون. عشان كده تغاضى عن ضعفات داود. أدي رؤية سفر الأخبار، أدي الحياة المثالية، أدي المشروع الإلهي، أدي الرؤية الكهنوتية للتاريخ. طيب بدينا المرة اللي فاتت سفر أخبار الأيام الثانية، ملك سليمان ده ملك مثالي زي داود بالضبط. ليه؟ قال لك أصل داود يعني عمل حاجة واحدة، بنى الهيكل. عشان كده بدأ سفر أخبار الأيام الثانية من الإصحاح 1 لغاية 9 حكم سليمان. 9 إصحاحات بيتكلم عن حكم سليمان، منهم 8 متعلقين بالهيكل. سفر الأخبار التاريخ من وجهة نظر كهنوتية مركز على الهيكل. دول بيقابلوا من الإصحاح 1 لغاية 11 في سفر الملوك الأول. طيب اتكلمنا المرة اللي فاتت الإصحاح الأولاني، الأيام الأولى لسليمان. تجاهل داود وقساوة قلب داود في الوصايا اللي وصى بها سليمان من جهة شامعي ومن جهة يؤاب، لا تحضر شيبتهم بسلام إلى الهوية. دي قساوة من داود. لا احنا بنقدم داود المثالي فتغضينا عن الضعف داود فما ذكرناهوش. ذكرنا بس في سليمان ازاي لما تولى المملكة طلب الحكمة، صورة مثالية يا أحبائي. أنا زعلان على جو متأخر دول، لأن في الحقيقة يعني أنا مش مشغول بتفسير السفر بقدر ما أنا مشغول بأنه نفهم إيه الغاية من كتابة سفر الأخبار. مش حاضر عيد الكلام اللي أنا قلته بقى يبقى حد يحكوا لكم، لأن في الحقيقة ده جوهر السفر، ده الجوهر، ده غرض الوحي من سفر الأخبار، ودي الطريقة اللي احنا بندرس بيها سفر الأخبار خلاف لكل أصفار الكتاب المقدس اللي احنا درسناه قبل كده. فسليمان الملك المثالي، المشروع بتاع ربنا للملك حلوة بقى. سليمان أول ما بدأ المملكة طلب الحكمة، حلو في فكر الله كل قيادة في الكنيسة بل كل قيادة في الأرض. إيه القائد المثالي في فكر ربنا اللي أول ما يتولى القيادة يقول رب اديني حكمة، انت وجهني ازاي أحكم على شعبك العظيم هذا؟ ده كان الإصحاح الأولاني. طب الإصحاح الثاني، قلت لكم هو معني بأمر واحد وهو الهيكل. طب أول ما تولى سليمان المملكة الاتفاق مع حرام أو حرام نفس الاسم ملك سور، تجيب لنا مواد علشان نبني الهيكل. بعد كده دخلنا في الإصحاح من 3 لغاية 5 بناء الهيكل. بيقابله سفر الملوك الأول الإصحاح 6 و7. شفنا المرة اللي فاتت بدأ سليمان يبني الهيكل، يتكلم عن الرواق ويتكلم عن الهيكل ويتكلم على قدس الأقداس وتكلم على الاثنين كروب وعلى العمودين يكين وبوعز. طيب لما نرجع لسفر الملوك وهو بيتكلم على بناء الهيكل في نص القصة بتاعت بناء الهيكل، لو تفتكر كنا في أبو تلات، بنى سليمان لنفسه ثلاث بيوت. يعني الكتاب بدأ ملوك الأول في الهيكل، ملوك الأول إصحاح السادس، ملوك الأول إصحاح السابع يقول لك سليمان بنى لنفسه ثلاث بيوت وتفاصيل الثلاث بيوت، وبعد كده راح مكمل بنى الهيكل. أولا هنا لا لا لا، تجاهل حكاية الثلاث بيوت بتوع داود بتوع سليمان دول، تجاهل الثلاث بيوت بتوع سليمان. ليه؟ هو معني بالهيكل فقط. طبعا بقى لو نرجع المرة اللي فاتت احبائي بقى، ما انا بقول لكم انا مش هقدر كل حاجة اقول. طب ليه في الملوك يعني قلناها، ما احنا قلنا الكلام دوت. هو بيبني الهيكل، مسكن الله مع الناس، ده الفرق ما بين الهيكل وبين الخيمة. الخيمة ترحال في البرية، الهيكل في سفر الملوك ده في الحجرات المحيطة بالهيكل السكنة. طب هو بيتكلم عن الهيكل الحياة السماوية، راح بنى سليمان ثلاث بيوت، بيته نحن، دول اللي حيسكنوا في الهيكل بتاع ربنا، ده كان في سفر الملوك. طب هنا في سفر الأخبار لا لا لا، احنا مشغولين بحاجة واحدة بس بالهيكل، فتجاهل الثلاث بيوت اللي بناهم سليمان. طب ذكر ايه تاني في الإصحاح الثالث حديث المرة اللي فاتت؟ الموقع اللي بنى فيه الهيكل، الجبل المورية اللي هو حقر أرنان اليبوسي. ايه جبل المورية دوت؟ ده لما نفر في الكتاب نلاقي نفسنا ما سمعناش عنه غير في تكوين 22. طيب بايدر أرنان اليبوسي ده سمعنا عنه في سفر الملوك الثاني. يعني كأن الرجل العبراني عنده تاريخ بدي من التكوين خالص في ملوك الثاني. طيب سفر الأخبار ولروا أن التاريخ ده كله بيدور حوالين أمر واحد. إيه المكان بتاع أرنان اليبوسي اللي حبني في الهيكل؟ قال لك ده بتاع بداية التاريخ. فاكرين زمان قصة إبراهيم؟ أو نفس المكان، بيبين أولا ترابط التاريخ في فكر الله، بيبين سنين أنه ده المشروع اللي في ذهن ربنا. ربنا عنده مشروع بتاع الهيكل، طب بيعد للمشروع دوت. أتى بتكوين 22 كان إعداد للمشروع الإلهي دوت. ده المكان اللي إبراهيم بيذبح فيه ابنه، ده مكان بنى الهيكل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، ده مشروع في ذهن ربنا، دي ما عرفناهاش غير في سفر الأخبار. موضع الوحيد في الكتاب اللي عرفنا فيه إن الهيكل مبني في جبل المورية، مكان ذبح إسحاق. طيب ده كان حديث المرة اللي فاتت، بل أحاديث المرات السابقة في الملوك وفي الأخبار، عشان نرجع متأخر دول. احنا لخصنا دلوقتي اللي احنا قلناه في سفر الملوك أول وتاني، وفي سفر أخبار الأول، والثلاث صحات اللي في سفر أخبار التاني، عشان على الأساس دوت هنكمل بقية الايه، بقية أخبار التاني. الإصحاح الرابع استكمال البيت، حديث النهاردة بقى ابتدي في الإصحاح في الآية الأولى، يتكلم عن أبعاد مذبح النحاس. طوله 20 ذراعا، عرضه 20 ذراعا، ارتفاعه 10 أذرع. مذبح النحاس لم يذكر في سفر الملوك، مذبح النحاس لم يذكر في سفر الملوك، لكنه ذكر في سفر الأخبار. طب مذبح النحاس هنا طوله 20 ذراع، مذبح النحاس اللي كان في البرية كان 5 أذرع، يعني ده أكبر منه 4 أضعاف. بس الملحوظة هنا إنه مذبح النحاس يتساوى في الأبعاد مع قدس الأقداس. تقول لكم مذبح النحاس ما تذكرش بسفر الملوك، تقولوا لي غلط. اتفقنا بقى ما فيش حاجة اسمها غلط، ده هو في قصد إلهي أغفى الأمور في سفر الملوك ذكرها في الأخبار، أو العكس، ده في قصد إلهي ما تذكرتش بسفر الملوك مذبح النحاس، لكن ذكر في سفر الأخبار. طب مقاساته إيه؟ قال لك مقاساته 20 ذراع في 20 ذراع في ارتفاع 10 أذرع. طب ما هي دي نفس مقاسات قدس الأقداس في الهيكل. قال لك آه. طب عايز يقول إيه ربنا؟ التاريخ من وجهة نظر كهنوتي المذبح يعني الذبيحة قدس الأقداس ده المكان اللي معلن فيه مجد الله. مقاس الذبيحة على مقاس قدس الأقداس، على قد إدراكنا للذبيحة على قد إدراكنا للمجد الإلهي. كل ما نفهم ذبيحة الصليب كل ما ندرك مجد الله، وكل ما نعرف مجد الله نقدر ذبيحة المسيح كما يليق بها. مقاس المسبح على نفس مقاس قدس الأقداس. رائعة يا أحبائي، ونهج بولس هذا النهج بصورة روحية فائقة. بولس لما جاي يكلمنا عن المجد الإلهي وعن الصليب قال لك دي قد ديت، على قد إدراكنا لعظم شخص المسيح ومجده، على قد توقيرنا وخشوعنا أمام الذبيحة، وعلى قد ما نخشع أمام الذبيحة، على قد ما ندرك أسرار الله. مقاس المذبح يساوي مقاسات قدس الأقداس. أديكم المثل، رسالة كولوسي لسه من أسبوعين، بولس الرسول بيتكلم عن مجد المسيح، قال ثلاث حاجات: فيه يقوم الكل، الكل به وله قد خلق، فيه خلق الكل. حديث كولوسي كشف لنا عظم شخص المسيح، القدرة بتاعت الخلق نبعت منه، الديزاين اللي خلق بيه مشروع الخلقة، الآب أراد أن يخلق فخلق بالابن. طب المشروع بقى الهندسة بتاعت الخلقة، الجاذبية الأرضية وقوانين الكون والإنسان والتنفس والهضم، المشروع ده بقى الفكرة الهندسية، ده العقل الإلهي، ده الابن به خلق كل شيء. طب ثبات المخلوقات وديمومتها وترابطها، فيه يقوم الكل. طب بعد ما كشف عظم المسيح، الآية اللي بعديها على طول: وهو رأس الجسد الكنيسة. اللي يقرا الكلام، طب ايه يعني انت لخبطتنا، ايه علاقه دي بدي؟ ده بولس بينتقل في الافكار. لا ما بينتقلش في الافكار، ده حط لك مقاسات قدس الاقداس وراح حاطط جنبيها مقاس الايه المذبح. لما تعرف عظم شخص المسيح الخالق، لما تدرك مجده تقدر الذبيحه دي قد ديت. والعجيب يا احبائي انه ذات الفكر، ما بقول لك ده وحي يا احبائي، ده فكر الله، ده مشروع ربنا في رساله العبرانيه صح الاولاني. ما بقول لكم في ثلاث اصحاحات يكشفوا عظم شخص المسيح: يوحنا 1، كولوسي 1، عبرانيين 1. طب احنا قلنا كولوسي، طب اقول لكم العبرانيين الاصحاح الاولاني برضه. الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي جعله، هيقف عند الابن، وارثا لكل شيء، الذي به ايضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، حامل كل الاشياء بكلمه قدرته. بتعمل ايه يا بولس؟ قال لك بوريك قدس الاقداس، بوريك مجد المسيح. به عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، جعله وارثا لكل شيء. طب بعدين بولس قال بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس عن يمين الآب. بص الفكر ازاي بيحط مقاسات المذبح تساوي مقاسات قدس الأقداس. على قد ما ندرك دي ندرك دي، وكل ما ندرك دي كل ما نعظم ونجل دي ودير. وهذه هي الحياة الأبدية يا أحبائي، يا الكتاب وعلى روعته وعلى ربنا وجماله، هذه هي الحياة الأبدية. نعرف مجده، لما نعرف مجده ندرك اللي عمله، من هو المسيح الذي صلب عنا؟ المسيح مات من أجلنا، ماشي حلو، بس اعرف أبعاد قدس الأقداس كويس تحس بقيمة الذبيحة. مستحق أنت أيها الخروف أن تأخذ المجد، ليه؟ لأنك ذبحت. كل ما نعرف أبعاد قدس الأقداس كل ما ندي التمجيد للذبيحة. طب يعني طب ويوحنا هيسقط من التدبير؟ هي ذات التدبير. قلت لكم كلوسي واحد، عبرانيين واحد، يوحنا واحد. طب يوحنا واحد ايه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، كل شيء به كان، بغير لم يكن شيء من مكان. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. طب وبعد الدباجة الرائعة ديت اللي تظهر لاهوت المسيح، يشاور على يوحنا المعمدان، هذا هو حمل الله. بصوا بصوا احبائي، بصوا الخط الالهي. فدائما مأساة المذبح تعادل مأساة قدس الاقداس. طب دي تتذكر فين؟ دي في التاريخ النبوي، ده في التاريخ الكهنوتي، ده في مقال، ده المشروع بتاع ربنا، ده فكر الله. طيب بقية الإصحاح 4 اتكلم عن مذبح النحاس، اتكلم عن البحر الكبير، بحر المسبوك اللي بنغسل فيه الكهنة واللويين، اتكلمنا عنه. كنا في أبو ثلاثة على فكرة، أنا فاكر كويس قوي الأجزاء دي كلها في سفر الملوك، احنا درسناها في أبو ثلاثة. اتكلم عن المراحد، 10 مراحد دي نغسل فيها المحرقات. اتكلم عن المنائر الذهبية، 10 في الخيمة كانت منارة واحدة، لا هنا 10. اتكلم عن الموائد، 10. اتكلم عن مذبح الذهب، 1. احنا البحر والمراحد والمناير والموائد دي خدناها بالتفصيل في سفر الملوك. انا مش هعيد، لانه مش هدف سفر الاخبار ان احنا نعيد. سفر الاخبار مش للاعادة. هما سفر الاخبار ده الايه؟ ده قلت لكم وجهة نظر الكهنوتية، المشروع بتاع ربنا. الملحوظة اللي نلاحظها هنا انه بدل مرحدة بقوا 10، بدل مناير بقوا 10، بدل موائد بقوا 10. طب بدل مذبح ذهب يبقوا 10؟ قالك لا، مذبح ذهب 1. ليه؟ قالك اصل ده يشير لمين؟ للمسيح، لشفاعة المسيح. مذبح البخور، يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. عشان كده المذبح خشب مغشى بالذهب، ناسوت ولاهوت شخص المسيح. طب ده بنرفع عليه بخور، البخور الصلاة، شفاعة المسيح. طب ده في منه 10؟ قال لك لا، ده وسيط واحد، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ما فيش غيره، اسم واحد، مذبح واحد، هو مذبح الذهب، شفاعة المسيح عنا أمام الآب. طب الملحوظة اللي نلاحظها في سفر الأخبار إنه كل قطع الخيمة تغيرت، كلها بلا استثناء، إلا قطعة واحدة ما تغيرتش، كانت في الخيمة وجات زي ما هي في التابوت، في حرقتها أنا، وجات زي ما هي فين؟ في الهيكل. المنارة تغيرت، مقاسات وأعداد. مذبح الذهب بتغير كمقاس، لكن في عدد واحد، لأن ده الشفاعة، شفاعة المسيح. طب المقاس ليه؟ لأن إدراكنا هيزيد، معرفتنا لشفاعته عنا أمام الآب هتزيد، فالمذبح الذهب زاد، لكن في النهاية الكل تغير إلا قطعة واحدة ما تغيرتش. بس قطعة واحدة وحيدة في كل الهيكل لم تتغير، هي نفسها اللي كانت في الخيمة، هي ذاتها في الهيكل، هي ذاتها الوحيدة اللي اختفت من هيكل زربابل. هي ذاتها القطعة الوحيدة اللي لن تكون في هيكل الأيام الأخيرة. الله الله، ايه ده بقى؟ القطعة هي التابوت. أولا ليه ما اختلفش من الخيمة للهيكل؟ لأنه ده التابوت، ده مين؟ ده شخص المسيح. تابوت شخص المسيح. طب بقية أجزاء الهيكل أعمال المسيح عنا، أعمال المسيح الخلاصية، لكن التابوت شخص المسيح. طب كله اتغير ليه؟ قال لك لأنه هو ما بيتغيرش. يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد غير. طب هم بقية أجزاء الخيمة لا، دي بتشير لأعمال خلاصية بيعملها المسيح من أجلنا، وأعمال المسيح بتختلف من تدبير لآخر. زي ما احنا عارفين في 7 تدابير في الكتاب، مش مجال دلوقتي ان احنا نحكي. فأعمال المسيح في التدابير السبعة تختلف. كنت ختمت بالموضوع دوت في ختام حياة السيد المسيح، العظة الأخيرة حكم الله للأرض، شرحنا ايه هي التدابير السبعة، واتكلمت فيها طبعا اكثر من مرة قبل كده في عظة القداس في تدبير الخلاص. فاكر يعني اتكلمنا منها كتير، لان دي حقائق إيمانية ثابتة في الكتاب كله من تكوين الرؤيا. فالقطعة الوحيدة اللي ما تغيرتش هي التابوت. ليه؟ لأنه المسيح ما بتغير. طب عمله في العهد ده كان واخد شكل، طب عمله في العهد ده أو التدبير بقى، مش عايز أقول عهد يعني عشان يبقى كلامي دقيق، التدبير الثالث التدبير الرابع مختلف، لكن هو هو ذات المسيح، هي هي ذات المورفي كلوسي، ذات الطبيعة الإلهية ما تغير، ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. طب في النص انا قلت في هيكل زربابل مفيش تابوت، ليه؟ ما بقولك ما هو مسيح واحد. هيكل زربابل ده الهيكل اللي دخله المسيح في ملء الزمان. ينفع يكون في مسيحان؟ لا، احنا لينا مسيح واحد، رأس واحد، مخلص واحد، وسيط واحد. طب ازاي يبقى المسيح موجود وفي تابوت جوه؟ لا، الهيكل فيه تابوت واحد دخله شخص المسيح. عشان كده وإن كان هيكل زربابل أقل مجد وأقل كرامة وأقل غنى وأقل روعة من هيكل سليمان، طبعا لأن سليمان ده كان ملك عز فحط عزه كله في الهيكل، لكن أهم زربابل ناس فقرة راجعة يدوبك بالعافية بنوا الهيكل، فمجد الهيكل الأول أعظم من مجد الهيكل الثاني. ربنا قال لهم لا، ده مجد التاني أعظم من مجد الأول. ده فين الذهب بتاع زمان وفين مش عظمته في الذهب، عظمته إن الهيكل الأولاني كان فيه الرمز، الهيكل التاني هيحل فيه ابن الله بذاته. مجد الهيكل الأخير أعظم، اللي كانوا معانا لما كنا بندرس سفر إيه؟ سفر حجاي. مجد الهيكل الثاني أعظم من مجد الهيكل الأول أو البيت يعني بتعبير الكتاب. طب هيكل آخر الأيام اللي حيبنيه إسرائيل قبل ما جه المسيح الثاني، في تابوت؟ لا، ما فيهوش تابوت. ليه ما فيهوش تابوت؟ لأن ده مش هيكل ربنا، ده مش هيكل ربنا، ما هو جه ربنا ورفضوه. هم بقى يبنوا نفسهم بيت يقدموا فيه ذبايح، دي شو ما يخصناش، لكن دي مش مقدمة لله، ما يقدمه الأمم إنما يذبحون الشنطة لأممية. أبونا نحن نتكلم على إسرائيل، أما إسرائيل لما رفض المسيح بقى أمم، والكنيسة صارت إسرائيل الجديد، تعبير بولس في غلطية. فدي القطعة الوحيدة اللي مقاساتها ما تغيرتش، مش مقاساتها، لا آسف إن أقول مقاساتها بغلطان، القطعة الوحيدة اللي جات زي ما هي، هي هي نفس التابوت اللي كان معانا في البرية، هو هو نفسه ما تغيرش، بعكس بقية أجزاء الخيمة. إيه إن كنا حفظنا يعني بحسب الوحي، طبعا مش حفظنا ده فكر شخص، يعني كان الإنشاء تم نفس الشكل بتاع الخيمة لكن بمقاسات أكبر، بس في النهاية صنعنا أجزاء جديدة. طيب ملحوظة تاني في سفر ملوك الأول، قال لنا ملوك الأول 7 عمل سليمان المائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب ميت. طيب هنا في الإصحاح 4 الآية 8 عمل 10 موائد ووضعها في الهيكل، 5 عن اليمين و5 عن اليسار. احنا زمان كان عندنا مائدة واحدة عليها خبز الوجوه، 12 خبز يتحط يوم السبت ويتشالوا السبت اللي بعديه، يتحط يوم سبت ويتشالوا السبت اللي بعديه، ياكلهم ياكلهم الكهنة في مكان مقدس. طيب احنا في الهيكل لا مش عندنا مائدة، احنا عندنا 10 موائد، وكل مائدة هيبقى عليها 12 خبزة يتحطوا السبت ويتشالوا السبت اللي بعده. ليه؟ قال لك اصل عدد الكهنة زاد، ف 12 خبزة مش هيكفي، عندنا 120 خبزة. العدد زاد يعني عدد كعدد 1 2 3 10 ماشي، بس الأحلى من كده وأروع من كده، سواء كان الكهنوت الخاص أو سواء كان الكهنوت العام لكل المؤمنين بالمسيح، العدد زاد مش من جهة العدد 1 2 3 5، من جهة النوع. احنا كان عندنا كهنوت في عيلة واحدة هي عيلة هارون، في شعب واحد وشعب إسرائيل. طب في كنيسة العهد الجديد لا، عندنا كهنة كتير، اختار ربنا لذاته كهنة كثيرون عشان يكهنوا له، إيشي من مصر وإيشي من أمريكا وإيشي من أستراليا وإيشي من الهند وإيشي من لبنان وإيشي من اليابان وإيشي من سوريا، وأيضا شعبه مفهوم الكهنوت العام لم يعد شعب واحد إسرائيل، لا من كل القبائل والأمم. فعندنا المائدة ما بقتش واحدة، بقت 10 موائد. طب الحاجة التانية، ده مشروع الله، ده اللي فكرة الله، ده ما تذكرش في سفر الملوك، لا ده تذكر في سفر الأخبار، لأن ده المشروع الإلهي. طيب 10 موائد يعني خبز أكتر، يعني شبع أكتر بالمسيح. طوبى لعيونكم لأنها تنظر، وطوبى لأذانكم لأنها تسمع. ليه؟ إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتاهوا اللي أنتوا بتاكلوه وما كلوهوش. شبع أعمق. أحب أقول لكم حاجة ولا أتجاوز فيها قول الحق، أنا لا أتجاوز أطلاقا، دي كلمة المسيح. إحنا أعطي لينا شبع بشخص المسيح يفوق اللي شبع بيه إبراهيم، واللي شبع بيه إسحاق، واللي شبع بيه يعقوب، واللي شبع بيه أشعياء، واللي شبع بيه داود. معقولة؟ المسيح هو اللي قال كده، وده اللي أعلنه سفر الأخبار. كان عندنا مائدة ذهب واحد، دلوقتي عندنا 10 موائد شبع. طب القديم ده إيه؟ ده كانوا بيأكلوا على مائدة واحد. صرح بك، إحنا أعطي لينا شبع بشخص المسيح يفوق شبع إبراهيم وإسحاق والأباء والأنبياء. ينهار إخوتي، إيه النعمة التي نحن فيها مقيمون ديت؟ إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتاهوا اللي انتوا بتدقوه واللي انتوا بتشبعوا به، ولم يشوفوا ولم يشبعوا. من بعيد رأى يومي أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومه، فرأى وفرح. شافوا منين؟ شافوا من بعيد، شافوا من خلال رمز كبش موثق من القرنين بتوعه. القرنين دول علامة القوة، مربوط من قوته، له كل القدرة، لكنه صار كأنه مقيد على الصليب موثق من قرنين. إبراهيم شافها من بعيد، شاف ابن إسحاق كأنه ذبح وقام، ده من بعيد. ده احنا اللي شفنا الصليب وشفنا القيامة. الموائد ايه؟ 10 موائد. ده الإصحاح 4. طب الإصحاح 5، طبعا احنا متفقين احباء، احنا مش بنمشي التسلسل، لان سفر الاخبار مش الهدف ان انا امسك. لو انا مسكت سفر الاخبار اية وشرحت ما قلته في سفر الملوك سفر الاخبار، يبقى نحن كده لا نفصل كلمة الحق. احنا يعني ايه حلو يعني، بس لا ده مش تفسير الكتاب. تفسير الكتاب ان احنا ليه في اختلاف، ايه قصد الوحي من كده، ليه ذكر امور لم يذكرها، خفى امور الاخر ذكرها، مش مجرد ان بيكملوا بعض. ازعل قوي، بزعل لما يجي حد مثلا في الاناجيل الاربعه يقول لك متى ذكر دي، فجاه يوحنا قال لا اتذكرت هنا وذكرت هنا، يبقى انا ما اكتبهاش. ليه؟ هو يوحنا كان بيكتب بفكر ولا ايه؟ بزعل خالص احبائي لما الكلام ده يتقال على مسامع الشعب، بزعل. يقول لك يوحنا يعني مش عارف ما ذكرش ايه، اصله ما متى ذكر. ليه ما ايه الكلام ده؟ ده كلام برضه، ده كلام يفصل به كلمه الله. ده في وحي، في قصد الهي، في تدبير الهي، تفسير كلمه الحق ان احنا ندرك فكر الله. عشان كده احبائي صدقوني بكل ضعفي بحزن، الكلام اللي يتقال في متى، يتقال في سفر الرؤيا، يتقال في التكوين، نفس الكلام. يعني ايه نقرا حتى في سفر الرؤيا نحكي اللي احنا ممكن نقوله من متى ونقوله من مرقس ونقوله من الرسائل؟ فين يا احبائي تفصيل كلمه الحق بالاستقامه؟ يعني هو كلام روحي حلو بس لا لا في 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 فواصل. ما ينفعش كلام انا بتامل بيه في سفر الرؤيا اجي احكي فيه في الرسائل، يعني ازاي كده؟ ما كان ربنا كان حاطه صفر واحد خده في كل حاجه وخلاص، يدينا المسيح باقي. يعني انا بحزن على اللي اتعلمته في صغري، انا بطوبكم بصدق، انا بطوبكم يا احبائي ان انتوا في السن ده بتعرفوا الكلام دوت. انا 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 بقول الكلام ده بحزن، ليه؟ ان انا زعلان على اللي علموني بمنتهى الامان. انا بقولها استفدت كثيرين منهم، بس ما حدش وضع خطوط محراث في تفسير الكتاب. فطباكم صدقوني يا احبائي، صدقوني طباكم من سنكم الصغير دوت، انتوا بتدركوا هذه الاسرار. انا ما بعرفهاش غير معاكم دلوقتي. انا الكلام اللي بقول ده انا ما بعرفوش غير معاكم دلوقتي. فزعلان، زعلان ان انا ما حدش فهمني الكلام ده من زمان. طيب الاصحاح الخامس، احضار التابوت للهيكل. بعد ما استكمل سليمان البناء، ايه الغايه من البناء؟ ايه الهدف؟ الهدف ان احنا نجيب التابوت. احنا بنين المبنى ده ليه؟ عشان نجيب فيه التابوت. فدخل التابوت، بصوا في الايه 9 لاصحاح 5، الايه 9 يقول ايه؟ وجذبوا العصي. في طبعا التابوت كان فيه عصيان يتحمل منه، اول ما دخلوا التابوت راحوا ساحبين العصيان، فتراءت رؤوس العصي من التابوت. لو نرجع لسفر الخروج الاصحاح 25 الايه 15، ربنا منع ان العصيان دي تتشال من التابوت. واقفين ماشيين رايحين جايين تسيبوا التابوت فيه العصيان، ممنوع انها تتشال لان احنا في حاله الحال. طب جينا الهيكل قال لا اسحبوا العصيان، لاول مره تتراءى رؤوس العصي. طب ايه الراحه؟ ايه الراحه اللي في سفر الاخبار؟ ايه الراحه اللي في سفر الاخبار؟ سفر الاخبار المشروع الالهي. طب ايه الراحه في مشروع ربنا؟ بصوا الايه اللي بعديها، الايه من 11 لغايه 14، بعد ما دخلنا التابوت اهي، ادي الراحه. قال لك اللويين يغنوا والكهنه يبوقوا في الابواق. الكلام ده ما تذكرش في سفر الملوك، ما تذكرش، اصل ما ينفعش يتذكر. ده مش كلام سفر الملوك، ده كلام الاخبار. يعني سفر الملوك قال ان دخلوا التابوت وخلصنا على كده، لا، سفر الاخبار قال لما دخلنا التابوت اللويين غنوا والكهنه بوقوا بالابواق. اصل التابوت دخل لراحته، هي الراحه اهي، اللويين يغنوا والكهنه يبوقوا بالابواق. بس في الايه 13 يقول كلمه لذيذه خالص، وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد. اللويين بيغنوا والكهنه بيبوقوا، بس في تناغم، كاني واحد هو اللي بيعزف السيمفونيه الرائعه ديت، صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده. التابوت دخل الى موضع راحته. ما هو موضع راحته؟ حاجتين، يصير الجميع واحد، ولا تكن الا فرح. ادي مشروع ربنا، ادي المشروع الالهي، ادي الخطه بتاعت ربنا، ادي فكر الله، ادي مشيئه ربنا، ادي تدبير الله. راحتي فين؟ انه يصير واحد وان يحيوا في تسبيح. عشان كده لمن يقول ان السبت هو يوم راحه للمؤمنين بالمسيح، اقول له انت تجهل المشورات الالهيه، انت تجهل المشورات الالهيه. لانه في المشورات الالهيه ما هي الراحه؟ الراحه وحده وحياه تسبيح. طب السبت كان وحده؟ وحده فين؟ ده احنا ارتحنا يوم السبت اليوم السابع، بعدها على طول آدم، المرأة التي أعطيتني هي أغوتني فأكلت. إيه المرأة التي أعطيتني؟ أنا بزعل، أنا برضو لما بغلط أنا آخر بزعل من نفسي. المرأة التي جعلتها معي، ما هو أعطيتني دي علموهاني ولا صغير ولزقت في مخي. أقول لكم أنا بزعل من اللي علموني بالأمانة. لا، مش المرأة، يا ريت كان قالوا المرأة التي أعطيتني، يعني كان يعتبر حواء عطية
لا، أبويا آدم ما قالش المرأة التي، المرأة التي جعلتها معي، الرزية اللي انت رزيتني بيها ديت هي السبب. ما بقاش في وحدة، يبقى السبت يصير هو راحة الله. إزاي؟ تسبيح آدم، تسبيح ده شوك وحسك تنبت ليك، الوجع تلدين أولاد. يبقى إزاي يكون السبت هو الراحة في الفكر الإلهي؟ إذا بقيت راحة لشعب الله فين؟ هي اللوين يغنوا والكهنة يضربوا بالأبواق والجميع صوت إيه؟ صوت واحد، صوتا واحدا نمرة اثنين لتسبيح الرب. هذه راحة ربنا. سؤال يا أحبائي، في المشروع الإلهي لخلقتنا إيه اللي كان في فكر ربنا تجاهي؟ قال لحبيبي تعيش في وحدة، ولما الوحدة دي تمزعت بالشيطان جاء السيد المسيح ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. وده عن وعي الكنيسة، تقرأ لنا الإنجيل دوت في الخمسين. وعي يا أحبائي، أبائنا دول كانوا على فطنة، بس إحنا ما استوحناش روح الأباء للأسف، إحنا ما استوحناش روح الأباء. عشان كده لما أرجع لتدبير الكنيسة والأباء الكنيسة يا أحبائي أدركوا كل هذه الأسرار بعمق وحطونا في الطقس، بس الشاطر اللي يفهم إيه اللي في الطقس، مش الشاطر يعني الذكي يعني الفطن روحيا. من أناجيل الخمسين يجمع ابن الله بسكرة. ما دي غاية القصة كلها، ما دي الراحة بتاعت ربنا، يجمع ابن الله المتفرقين إله واحد. عشان كده صار صنيع السلام ابناء الله يدعون، ان ده مشروع بتاع ربنا. احبائي يعني ارجو بقى، يعني انا يعني مش عايز انزل للمستوى بقى يعني اللي تحت، يعني انا فرحان فوق فزبوني فوق شويه، ساعات كتيره بنبقى تحت، فلو في مره نبقى فوق خلينا فوق. عايزين ننزل بقى الانقسامات والتحزبات والحسد، وبص لاخويا وبص لاختي خلينا مش يعني بلاش ننزل تحت، خلينا في المشروع الإلهي دوت. بس أرجو أن كل واحد بقى ينزل بيها للواقع العملي بتاع حياته. هذه مشروع ربنا، أن يصير المؤمنين إيه؟ رعية واحدة، الرعي واحد. ده المشروع بتاع ربنا. طب ده هيحصل فين؟ هيحصل في السماء، هيحصل في السماء، هتصير رعية المسيح من كل المسكونة. يجتمع المؤمنين يا أحبائي أمم وشعوب وجنسيات. عشان كده أحبائي صدقوني، ما أروحها ألفة، ما أروحها ألفة بين عدوان في جسد المسيح، ليس من ذات الطائفة، ليس من ذات الطائفة، ما أروحها ألفة، لأنها صورة صغيرة 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 للسماء. يبقى كل اللي يعمق الانقسام في جسد المسيح، فاكرين رسالة تيموثاوس لسه كنا يوم الجمعة اللي فاتت، ما سبب التعليم الخاطئة؟ غاية الوصية نسيته، ده كان لسه الجمعة اللي فاتت، غاية الوصية هي المحبة، فلما انكسرت المحبة جت التعليم الغلط في رسالة تيموثاوس الأولى. طب ثمرة التسبيح، الكلام ده ما تذكرش في سفر الملوك، ذكر هنا بس. دخلنا التابوت فجيهم اللويين يغنوا والكهنة ينفخوا في الأبواق، ودخلنا التابوت صار الاحتفال اللي انتوا سمعينه دوت، ان البيت بيت الرب امتلأ سحابا، احتفال بدخول التابوت. فبرضو يعني التوقيت بتاع البومب اللي بره ده جه برضو مظبوط، يعني حلو كده لما تتناغم الطبيعة كلها. بصوا 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 الألفة حلوة ازاي، يعني كله ماشي في ذات الخط. أول ما دخلنا التابوت سمعنا الهتاف اللي بره. فبقى لما صار الكل بينشدوا في تسبيح واحد فرح وفي وحدانية. طبعا أنا ركزت على الوحدانية وما كلمتش عن الفرح، يعني ما هو صدقوني أحبائي، ما هو لو في وحدة ما تسألش بقى فرح، فرح لا ينطق به ومجيد. قلة الفرح بسبب ان احنا عاملين كده من بعضينا. لما نحب بعض ونصير واحد، يا على الغبطة اللي في القلب. لكن أحبائي بقول لكم يعني اثنان أو ثلاث أو أربعة أو خمس أو ستة أو عشر أو مية، ومن جنسيات مختلفة ومن طوائف مختلفة، لكن جمعتهم كلمة الله. فهو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا، يا فرحة فرحة. لأن أقول لكم أحبائي بقول لكم بشوف فيها صورة السماء. فطبعا فرح، هسألش على الفرح، فرح لا ينطق به وما جيت. طب كانت النتيجة إن بيت الرب امتلأ سحابا. إيه السحاب؟ حضور ربنا الجالس وسط تسبيحات إسرائيل. ذبيحة التسبيح تمجدني، طوبى للشعب العارف التسبيح. ليه؟ قال لك يجي يسكن بالحاجتين دول، الوحدانية والتسبيح. أبائي، أبائي المقرمين، أبائي الكنيسة الأول، أبائي يا أحبائي، افتح ربنا ذهننا أخواتي. تعالوا في القداس، الخط ده ماشي، قداس البسيلي، قداس البسيلي. بقولكم أحبائي القداس اللي بيقعد نص ساعة دوت، لو عناه بالروح يا كل الإيمان، كل الحياة الروحية في القداس. تسبيح ووحدة وحضور شخص المسيح. تعالوا الطقس، طقس ايه؟ بعد ما ابونا بيكشف الاسرار يقول لنا رب مع جميعكم، حضور المسيح وسط شعبه. كانت الاسرار متغطيه، طب كشفها، وباللفافه اللي كشف بيها الاسرار مسك الصليب ورشم علينا، قال لنا الرب مع، بيعلن لينا ربنا بقى في وسطينا. خلاص الاسرار كانت متغطيه ورفعنا الاغطيه. طب الشماس يقول لنا ايه؟ قبلوا بعضكم بعضا، فالمؤمنين يقبلوا بعض بقبله مقدسه. زمان كانوا يقولوا لبعضهم نداء او طلبه او صلاه، ما بتتقالش دلوقتي. وهو بيقبل اخوه يقول له المسيح في وسط، يرد اخوه يقول له نعم وسيظل. ليه؟ قال لك اصل في ايه؟ في سلام. بص الطقس لما 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 يوقع على الكتاب المقدس، رائع. طيب احنا نقول ايه؟ بشفاعة والدة الإله. طب نختمها بإيه؟ رحمة السلام ذبيحة تسبيح. اللويين والكهنة صوت واحد، تسبيح، مجد ربنا ملا البيت. بس شفتوا القداس حلو ازاي؟ شفتوا القداس حلو ازاي؟ ده الإصحاح من 3 لغاية 5 بناء الهيكل. طيب بعديها الإصحاح 6 و7، صلاة سليمان تقابل ملوك الأول 8، سليمان صلى برضه. الإصحاح 6 نديله عنوان صلاة سليمان لتدشين الهيكل. تقريبا نفس الصلاة اللي صلاها سليمان، تقريبا بذات الكلمات إلا باختلافات طفيفة في الكلام. محورها، علشان كده دي على فكرة من ضمن الصلوات اللي تصلى في تكريس الكنائس، نيجي نكرس كنيسة من ضمن الصلوات التكريس في قراءة النبوات يتقرى الصلاة بتاعت سليمان. في الحقيقة أنا ما أعرفش هما بيقروها من ملوك ولا من أخبار، بس حفرح أوي 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 لو عرفت أنه بيقروها من الأخبار. أنا ما أعرفش في الحقيقة، بس ما أعتقدش أن أنا يعني حسابق روح أبائي، أكيد هما بيقروها من الأخبار مش بيقروها من الملوك أكيد، يعني أنا ما أعرفش، لان هتفرق معايا كتير قوي ما هي ذات الصلاه. بس لا، الصلاه دي لما تبقى محطوطه في المشورات الالهيه، لا لما تبقى محطوطه في التاريخ النبوي. هروح ادور عليها في الحقيقه، انا ما افتكرتهاش غير وانا بكلمكم دلوقتي. طيب محور الصلاه بتاعت سليمان، واتمنى ان الاقيها في الاخبار، صدقوني حاجه المره الجايه اقول لكم، لان هبقى افرح قوي لو لقيتها من الاخبار. هي ذاتها بذات الكلمات، الا يعني اختلافات طفيفه يمكن تكون في الترجمه، ما اقدرش ادرك بقى اللي درسوا يعني بالعبري هم اللي يقدروا يجزموا، بس هي ذات الصلاه. محورها بيقول لربنا أن يحرس الهيكل وإن حي حد يجي في المكان ده ويصلي ربنا يستجب له. يعني محور الصلاة بتاعت سليمان كنا عبرنا عليها بسفر الملوك لما درسناه. بس أنا عايز ملاحظة لطيفة لأن احنا تملي بندور على تفصيل كلمة الحق. لو حنفسر سفر الأخبار نقف بقى أنت السماء السماء فكم بالحر هذا البيت ده اسمه تفسير، لكن احنا عايزين تفصيل كلمة الحق. عايزين نحط سفر الأخبار جنب سفر الملوك. ليه؟ هقول لكم ليه. في سفر أخبار الأيام الثانية لصح السادس يقول إيه في الآية 12، حتى أحبائي برضو فرحت بيها، فرحت جدا. ووقف بيكلم عن سليمان وهو واقف يصلي الصلاة بتاع التكريس الهيكل ديت. ووقف أمام مذبح الرب تجاه كل الجماعة، جماعة إسرائيل، وبسط يديه. وقف كده قدام الجماعة وبسط إيده، وده برضو من ضمن أوضاع الصلاة اللي عرفناها في الكتاب إن الواحد يقف بسط إيده. يقول لأن سليمان صنع منبرا من نحاس، عمل منبر نحاس. مرة غلط في سفر عزرة، عشان كده بقولك أحبائي أنا بحب أحط التاريخ لأنه إن ظهرت اختلافات في عظة أنا قلتها من تاريخ لتاريخ فدائما العظة الأحدث هي الأكثر دقة والأكثر دراسة، عشان كده أنا ببقى قاصد أحط التاريخ. فأنا مرة درست شخصية عزر، موجود عزر من ضمن العزات، شخصية عزر الكاتب، وقلت وأخطأت في القول إن عزر هو أول من صنع منبر خشب. لا، النهاردة بقول مش عزر هو أول من صنع منبر، أول من صنع منبرا في الهيكل، في الكنيسة، في الوعاظ، في المعلمين، هو سليمان. اعمل كده واقول لا اصل انا قلت منبر خشب لكن ده منبر نحاس، لكن يعني في النهايه يعني ايه اول واحد عمل منبر كان سليمان. عذر اجيب عليه بقى عمل منبر نحاس، ليه منبر خشب بس. يقول ووقف امام مذبح الرب تجاه كل جماعه اسرائيل وبسط يديه لان سليمان صنع منبرا من نحاس وجعله في وسط الدار، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع وارتفاعه 3 أذرع. المنبر ده ما سمعناش عنه خالص في سفر الملوك. سفر الملوك قال ان هو واقف قدام الجماعة وبسط ايده وصلى، لكن عرفنا من سفر الاخبار ان اتاريك كان واقف فوق منبر نحاس. طيب ايه حكاية المنبر دوت وليه ما تذكرش في سفر الملوك؟ طبعا بكرر تاني احبائي كلمة اللي انا ختمت بيها المرة اللي فات، لان برضو انا لما روحت قلت كان المفروض اوضحها اكتر. كوني اني بقول ان في حاجة اتذكرت هنا وحاجة متذكرش دي مش معناها ان في خلافات في الكتاب المقدس، لا، ده القصة حصلت كلها، بس ده اختار حتة وده اختار حتة، ده ذكر حتة وده تجاهل حتة. مش بقى مش اختيار عشوائي، لا ده في قصد. طيب انا عايز افهم القصد من المذبح النحاس دوت. عشان نعرف القصد من مذبح النحاس وتفطن انه ذات مقاسات مذبح، انا قلت مذبح نحاس منبر مش كده، اصل انا ايه عشان الفكره في دماغي. يعني احنا عايزين نفهم حكايه المنبر النحاس اللي عمله سليمان وقف يصلي من عليه. فعشان نفهم الحكايه نلاحظ انه مقاسات منبر النحاس هي ذات مقاسات مذبح النحاس اللي كان في الخيمه. في الخيمه 5 ذراع، في 5 ذراع، في 3 ذراع. طب في الهيكل لا، 20 ذراع، في 20 ذراع، في 10 ذراع. قلنا المذبح هو مقاس الايه؟ مقاس قدس الاقداس. لكن هنا المنبر النحاس اللي وقف عليه سليمان مقاساته نفس مقاسات مذبح النحاس. ادي اول ملحوظه نلاحظها. طب الملحوظه الثانيه، مذبح النحاس ما سمعناش ان هو احضر من حبرون للهيكل. لما نرجع نقرا سفر ملوك الاول 8 وسفر اخبار الثاني 5، جابوا اجزاء الخيمه من حبرون دخلوها الهيكل. يقول جابوا الميت وجابوا المنار وجابوا الحاجه اللي ما جابوش سيرتها انها جات مذبح النحاس. طب ليه هو احنا ما عندناش مذبح في الهيكل؟ قال لا، اصل احنا عملنا مذبح جديد 20 ذراع في 20 ذراع في 10 ذراع. طب هيجي سؤال، مذبح النحاس راح فين؟ مذبح النحاس راح فين؟ ها؟ هل ممكن يكون إسرائيل رماه؟ لا مستحيل، ده مذبح مشي معنا في البرية 40 سنة في البرية، ده المذبح اللي كنا بنقدم عليه ذبايح. طيب راح فين؟ لما لقينا نفس مقاسات منبر النحاس هي نفس مقاسات مذبح النحاس، ومذبح النحاس اختفى وظهرت عندنا قطعة جديدة في الهيكل هي منبر النحاس، يبقى إذن مذبح النحاس صنع منه منبر النحاس. طيب تفيدنا في ايه؟ تفيدنا دي تزقططنا قد ايه، دي تفرحنا قد ايه، دي تبهق قلبنا قد ايه، دي تعلي في عينينا شخص المسيح قد ايه. سليمان وقف فوق منبر النحاس في حال مجد امام شعبه. طب المنبر ده كان ايه اصلا؟ ده مذبح النحاس، مذبح النحاس اللي هو رمز للصليب، هو ده اللي مجد في عينينا شخص المسيح. ليه المسيح غالي علينا؟ ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. ايه اللي علا المسيح في عينين الكنيس؟ المنبر اللي هو واقف عليه. المنبر ده يظهر المتكلم اللي واقف على المنبر كده، يبقى باين كده. طب ايه اللي علا شخص المسيح؟ المنبر اللي واقف عليه. طب ايه المنبر اللي واقف عليه؟ ده المذبح. فبقى المسيح غالي في عينينا ليه؟ بسبب ذبيحة الصليب. ومن على هذا المنبر سليمان يقود الشعب، ومن على منبر الصليب مذبح الصليب المسيح يقود الكنيسة، من على منبر النحاس وقف سليمان علشان يشفع في شعبه. قال له رب لو واحد خاطي وجالك في البيت دوت وصلى لك اقبله. ده مين اللي واقف دوت؟ ده المسيح الشفيع اللي لينا امام الآب. طب شفاعته على اساس الايه؟ المنبر. طب ايه المنبر ده اصلا؟ المذبح. يبقى شفاعه المسيح مبنيه على اساس الايه؟ اساس الصليب. ادي يا احبائي رائعه جدا. كان ينفع دي تتقال في سفر الملوك؟ ما ينفعش، يعني هتبقى نشاز في سفر الملوك، لكن ده مكانها هنا، ده المشروع الالهي. طب الإصحاح اللي بعديه نمرة 7، استجابة ربنا لسليمان، استجابة الله لسليمان. طب انا احبائي يعني اللي عايز بقى يقف ويشبع ويفرح بقى، يعني انا بقى يعني ده يقف ويقف ويقف ويقف. سليمان بيتمجد من على المنبر، مسيح بيتمجد من على الصليب، سليمان بيقود الشعب من على المنبر، مسيح يقودنا من خلال الصليب، سليمان يشفع في شعبه من على المنبر، المسيح يشفع فينا من على خشبة الصليب. حلو، واحد يفكر فيها كده ويشبع بيها ويمزمز كده فيها، دي تاخد منه يوم كامل، دي تقعد كده ايه سليمان هو على المنبر وتشوف بقى الايه دي دي دي, دي 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 الصوره النيجاتيف. طب حمض الصوره بقى، بص للبوزيتيف بتاعها، هذا المسيح على الصليب، رائع جدا. طيب الإصحاح 7، استجابة الرب لسليمان من الآية 1 لغاية 11، ربنا استجاب لسليمان إن نزلت نار من السماء وأكلت الذبيحة. دي ما شفناهاش في سفر الملوك، دي شفناها في سفر الأخبار. وكانت النتيجة إن ملأ مجد ربنا البيت. يعني إيه ملأ مجد ربنا البيت؟ يعني السحابة حلت على البيت. طيب نربط الاثنين ببعض، ذبيحة ونزلت نار من السماء أكلت الذبيحة، فنزل مجد ربنا ملأ البيت على شكل السحابة. الذبيحة ذبيحة الصليب، لأن كل ذبائح العهد القديم رمز للصليب، فثمرة الصليب نزلت سحابة ملأت البيت. إيه هي السحابة ديت؟ صوت كما من هبوب ريح عاصف ملأ كل البيت مستقرا على كل واحد منهم. ده أعمال 2، ده حلول الروح القدس. يبقى كان لازم الأول نحط الذبيحة وتنزل نار من السماء تأكل الذبيحة، علامة قبول الذبيحة، علامة قبول الذبيحة. طب إيه علامة قبول ذبيحة المسيح؟ القيامة. طيب لما قبلت الذبيحة السحابة نزلت وملأت البيت، الروح القدس جه وملأ كل البيت. طب جه بقى سفر الأخبار بقى لذيذ كده، لذيذ الوحي حلو. لما نرجع لسفر الملوك الأول الإصحاح الثامن، سليمان بعد ما صلى بارك الشعب. طب هنا في سفر الأخبار لا، ما قالش إن سليمان بارك الشعب. هو فعلا بارك، فعليا هو بارك. طب ليه سفر الأخبار ما قالهاش؟ قال ده التاريخ من وجهة نظر كهنوتية، مين اللي يعطي البركة؟ الكاهن. فتجاهل إعطاء سليمان الملك بركة للشعب. نكمل حتة لذيذة في الإصحاح السابع، قلت لكم من الآية 1 لغاية 11 استجابة ربنا لصلاة سليمان. طب من الآية 12 ل 13 الرب يتراءى لسليمان ثانية. الرب يتراءى لسليمان ثانية، يبقى إذن ربنا تراءى لسليمان مرتين. المرة الأولانية لما قال له اسأل ماذا أعطيك، ده في بداية ما تولى المملكة وطلب الحكمة. المرة الثانية اللي تراءى فيها ربنا لسليمان لما صلى لتدشين الهيكل، فربنا ظهر له وأعلن له في الآية 12 قد سمعت صلاتك. ربنا قال له الطلبة اللي انت طلبتها أنا سمعتها، استجبت ليها، قد سمعت صلاتك. في الآية 16 يقول له قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد. بيختاروها الناس اللي بيتجوزوا عشان يحطوه على الكرت، يعني أن أنا اخترت وقدست هذا البيت، يا ريت أمين يكون البيت دوت كنيسة للمسيح. بس هي أصلا اتقالت على الإيه؟ على الهيكل نفسه، اتقالت على الهيكل. طيب هو صلى وربنا قال له أن أنا اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، عشان كده قال حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي، او في اي مكان حلو بس رائع ان يكون الاجتماع ده في بيت الرب، هناك اكون في وسطه. لكن هنا يا احبائي في اعتراض، ربنا بيقول قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه الى الابد. لما نرجع لسفر حزقيال الاصحاح 11 بعد سفر الاخبار، رجعنا من السبي وبنينا الهيكل وجالنا أنبياء وجي حزقيال 11 قال إن مجد الرب فارق الهيكل. الله الله الله، ده هنا ربنا بيقول قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد. لا، ده أيام حزقيال مجد ربنا فارق الهيكل. طب هنا كلام ربنا ما تحققش؟ لا، ربنا قال اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد بشرط. بشرط ايه هو الشرط؟ الآية 19 يقول له ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائدي ووصاياه فإني أقلعكم من أرضي، أقلعكم من أرضي وهذا البيت الذي قدسته لإسمي أطرحه من أمامي وأجعله مثالا وهزأة في جميع الشعوب. هو نفسه سبق وحذر، هو صح قال اسمي هيكون فيه للأبد، بس في شرط. ايه الشرط؟ إن انقلبتم وتركتم فرائدي برضه هيفضل اسمي فيه للأبد؟ قال لا، لو تركتم فرائدي أطرحه من أمامي وأجعله مثالا وهزأة في جميع الشعوب. يبقى وجوده في البيت للأبد كان له شرط، أنكم تظلوا متمسكين بوصاياي. طب هم تمسكوا بوصايا ربنا؟ لا، ده يعني مشتاق أن أنا أدخل على سفر أرمية، مشتاق جدا، بس هدخل أرمية يعني هنبحر مع أرمية 52 إصحاح، مش هطلع من عنده. فأنا يعني بقول له استنى بس أرمية نخلص يعني أصفار كده ممكن نجري فيها، لكن معاك مش هنعرف نجري. إن جريت مع المشاه فأتعبوك فكيف تباري الخيل، آية عند أرمية، فمش هقدر أجري مع أرمية. فعشان كده بس إيه يعني قلت له بس نستنى شوية. فكنت بقولها ليه أنا سرحت ليك في أرمية ليه؟ إيه اللي سرحني في أرمية دلوقتي؟ كنا بنقول ايه؟ مش عارف كنا بنقول ايه، بس يعني قصدي اقول ان ربنا بيقول حاسكن فيه للابد، واللي حصل ان هم ما سمعوش كلام ربنا، ده بقى اللي قاله ارمية، ده التحذيرات بتاعه ارمية، ده الدموع بتاعه ارمية، ده الانذار بتاع ارمية، ما سمعوش الانذار، فجاء حسقيال قال لهم خلاص تم حكم ربنا، مجد ربنا فارق الهيكل. طب بعد ما مجد ربنا فارق الهيكل حصل ايه؟ حصل ان الهيكل اتهد، اطرحه من امام، اجعله مثالا وهزأة في جميع الشعوب، لدرجة الناس تبص للهيكل بيت الآية فيتعجبون، ليه ربنا عمل كده في بيته؟ ليه ربنا عمل كده في بيته؟ قال لك ارجع اول الآية، إن انقلبتم وتركتم فرائدي وصاياك. طب السؤال بقى يا أحبائي، هل ده ممكن يحصل في كنيسة العهد الجديد؟ وده بقى السؤال، ده السؤال يا أحبائي. أيام حزقيال 11 التاريخ أنا نسيته، سفر حزقيال عبارة عن قسمين، القسم الأول قبل خراب الهيكل، القسم الثاني سفر حزقيال بعد خراب الهيكل. فهنا حزقيال بيتنبأ قبل الهيكل ما يخرب، كنت حسبتها درسنا سفر حزقيال بس للأسف لم يسجل يعني معلش. فالمهم يعني ففي حوالي 4 سنين أو 6 سنين مش متذكر كان حزقيال بيتنبأ بخراب الهيكل وإنه مجد ربنا فارق الهيكل. طب خلال الـ4 سنين دول ولا 6 اللي أنا مش قادر أفتكرهم دلوقتي، ما حضرتهاش قبل ما أجي عشان أفتكر الأرقام، كانت هناك عبادة تمارس في الهيكل. هو مجد ربنا فارق الهيكل خلاص في حزقيال 11، طب الخراب في حزقيال 25، حوالي 4 أو 6 سنين مش متذكر. طيب في الفترة ديت العبادة شغالة واللوين شغالين والذبائح بتتقد والأعياد بتتعمل والكهنة بيدخلوا لابسين لبسهم حاجة قباه، ورغم هذا مجد الله فارق الهيكل شيء مرعب، شيء مرعب. تعرف لو مد الله فرق الهيكل والعبادة وقفت ماشي هنعيط وهنحط راسنا في الطين، لكن لا، ده مجد الله فرق الهيكل والعبادة شغالة والأعياد شغالة والتراتيل بتاعة اللوين شغالة والذبايح بتقدم، لكن ربنا مش في المكان. أنا مرة بكيت يا أحبائي صدقوني أمام مذبح المسيح بسبب هذه الرؤية، بكيت. يعني ممكن تكون في عبادة عبادة عبادة، يعني بنعمل عيد وبنسبح وبنقدم الذبيحة ومجد الله فارق الهيكل. فجي ربنا يعني طمني قال لي لا في الجديد ده مش هيحصل. طب الحمد لله. ليه في الجديد ده مش هيحصل يا حبيبي؟ لأنكم ختمتم بروح الله القدوس ليوم الفدا، فالختم ده مش هيفارق الهيكل. طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مهما حصل مجد الله لن يفارق الكنيسة، كنيسة العهد الجديد بقى أنا بتكلم. طب نشكر ربنا. طب أمال إيه اللي بيحصل؟ قال لي اللي بيحصل يا حبيبي ممكن يكون الروح حزين، ممكن يكون الروح مطفي، ممكن يكون الروح بتقاومه، لكن هو موجود. رجعت بكيت تاني يعني بصدق أحبانا وكلمكم أمامه بصدق. يعني الأول إنه مجد الله يفارق الهيكل دي حاجة مرعبة، صلح بقى يعني إحنا بنصلي قداس لكن ربنا مش معانا. بقول لكم لو العبادة وقفت هنحط رأسنا في الطين كلنا من كبرنا لصغيرنا، ليه ده قفلونا الكنائس مش عارفين نصلي، هنحط رأسنا في الطين وهنعيط. لا، المشكلة إن الكنائس مش مقفولة والعبادة شغالة. طب ممكن مجد ربنا يكون مفارق المكان زي ما حصل مع إسرائيل؟ قال لي لا. ليه؟ لأن الروح ده انت اتختمت بيه. طب الحمد لله. قال لي بس خد بالك ممكن الروح يكون جواك ايه؟ حزين مطفي، ممكن تكون انت بتقاوم الروح. طب التجديف؟ لا لا لا، ده مش ما يتحكمش عليه دلوقتي، ده يتحكم عليه في الموت. اعتقد محتاجين ان احنا نرجع نبكي ايه؟ نبكي تاني. يعني ممكن يكون الروح حزين والعبادة مستمر، ممكن يكون الروح مطفي والعبادة مستمر، ممكن تكون في مقاومة للروح والعبادة مستمر. طيب ايه العلامة؟ جاية بعديها بدقيقة بس، يعني هعدي على حتة بخصوص المعاد. لا، المعاد يتلغي، احنا دي مهمة. ايه الحتة دي؟ قال له في الآية 13: إن أغلقت السماء ولم يكن مطر. احنا بنتكلم هل ممكن مجد الله يفارق الكنيسة؟ قلنا لا، بس ممكن يكون حزين، الدرجة الأعلى ممكن يكون مطفي، الدرجة الأعلى وأعلى ممكن يكون بنقومه، الدرجة الأخيرة بنجدف. لا، دي يعني دي مش هيتحكم عليها غير في الموت. فاحنا دلوقتي بنشوف الثلاث درجات. طب أنا عايز أعرف. قال لي هقول لك ثلاث علامات. حلو، ربنا رائع، ربنا أنت بلا عذر أيها الإنسان. قال لي إيه العلامة؟ قال لي إن أغلقت السماء ولم يكن مطر. نمرة اثنين: إن أمرت الجراد أن يأكل الأرض. نمرة ثلاث: إن أرسلت وباء على شعبي. هلوك الثلاث علامات دول. الروح حزين، الروح مطفي، بنقاوم الروح. قال لي مش هفارق، بس خد بالك ممكن تكون فيه عبادة لكن أغلقت السماء ولا مطر. المطر ده يعمل انتعاش، انتعاش كده واحد يفوق، عارفين بقى يبقى الدنيا حر كده وملبك ويدخل كده ياخد دش تلاقي كده انتعاش فاق. قال لي لو العبادة ما فيهاش انتعاش احنا ممكن نعبد، بس عارف تأديت واجب، تأديت واجب ونهار طين، اللي يخالف في الطقس ولا اللي يخالف في هزة من الهزات دي يدخلوا يضربوه 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 ويطلع يروح مكمل الطقس بتاعه تمام. ليه؟ قال لك بالتالي ده بيقول لك يا حبيبي لو العبادة ما فيهاش انتعاش، لو مش بتنتعش فيها فرحان، احنا مش جايين نأدي وظيفة اخواتي، مش قادرين. انا مرات كتير اقف وسط الصلاة واقول لربنا يا ربنا مش قادر، مش قادر أدي واجب، انا مش موظف، انا مش جاي اعمل واجب اعمل قداس عشان اناول الناس، دي مش وظيفة، انا عايز انتعش. يبقى الواحد بيعبد كده بانتعاش، ببهجة، بفرح، بمسرة، فايق كده. قال لي دي أول علامة إنه ما فيش الانتعاش دوت. طيب في علامة تاني: إن أمرت الجراد أن يأكل الأرض. ده في جوع، جوع. أنا جبتهم من فوق، أنا نازل لتحت بس هطلع بيهم مرة تاني. طب الانتعاش ده مرة واحدة بيقف؟ قال لي لا، ده قبلها بيبقى في جوع. قال لي إيه جوع؟ قال لك تصلي وكأنك ما صليتش، تصلي وما تاخدش حاجة، تقرأ الإنجيل ما تطلعش بحاجة، تقعد مع ربنا زي ما دخلت زي ما طلعت، ده حال جوع دوت. طب يعني ما تجيب لنا الاساس يعني عشان بس ايه يعني ناخد بالنا من تحت. قال لك طب اقول لك اللي تحت خالص: ان ارسلت وباء على شعبي. ايه الوباء؟ الخطيه. يبقى نبتدي بقى من تحت. قال لك نمره واحد: في خطيه، والخطيه دي حضرتك جاي تصلي ومش تايب عنها. الروح هيفارق؟ لا، الروح مش هيفارق. مجد الله مش هيفارق الهيكل؟ لا، مجد الله مش هيفارق الهيكل، بس خد بالك في خطيه والعبادة شغالة. اه العبادة شغالة، بس ما فيش شبع، فيش شبع في العبادة، ما بتقابلش مع المسيح، ما بطلعش كده واخد قوة منه، ما فيش تغيير جوايا، ما فيش يعني شبع بالله يخليني أرفض العالم، جوع. طيب جاع وبرضه شغال في العبادة وشغال في الصلاة، طيب ما فيش انتعاش، بقينا بنأدي وظيفة. وبقول لكم عارفين بقى لما نوصل بقى لمرحلة الوظيفة بقول لكم ايه يا احبائي؟ يمسكوا لك بقى عصاية الطقس. خد بالك انت لفيت يمين ما لفتش شمال، مع احترامي وتقديري ده انا بعشق تراب الكنيس، بس لما ما يكونش فيه انتعاش وتقول لي لفيت يمين ولفيت شمال، وتقول لي القرايه النهارده كانت ايه، وتقول لي اللحن دوت هزود فيه هزه، وتقول لي في البشاره نقول مش عارف لحن ايه، ولا في الميلاد نقوله ايه، ويتعاركوا مع بعض، مشكله في الكنيسه. 29 كيحكي لو جه مش عارف ايه، نصلي ايه ولا نعمل ايه، حركه. اقول لكم ببساطه، لو انتوا عايشين بالروح هتعرفوا 29 كيحكي ده نصلي فيه ايه ونقرا فيه ايه. باقي اصلا متغاص، انا متغاص لانه في ايدينا كنز، واحنا يعني مش عارف اقول ايه بقى، مش عارف ما اعرفش اتكلم اكتر من كده. فبقى في جوع تحت، طب الجوع ده ترتب في خطية الأول، فالخطية ترتب عليها جوع، فالجوع ترتب عليه مفيش مطر، مفيش انتعاش. طيب الحل؟ قال لي ما هم ثلاث درجات: خطية، جوع، انتعاش. الروح بيحزن، الروح بيطفي، الروح بيتقهر. طيب تعال نقول العلاج. قال له العلاج بعديها على طول، ما هو بقول لكم ربنا ده رائع، حلو 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 ربنا ده. بصوا الآية 14، نمرة 1: انت واضع شعبي. نمرة 2: صلوا وطلبوا وجهي. نمرة 3: رجعوا عن طرقهم الردي. طب نجيبهم من تحت عشان نمشي بيهم مع التانيين من تحت. نمرة التالتة: رجعوا عن طرقهم الردي. قلنا دي كانت تقابل الدرجة الأولى اللي هي اسمها ايه؟ لا أرجوكوا فوقوا بقى، فوق مفيش مطر، فوق اللي تحتيها جوع، اللي تحتيها فيه خطية. طيب العلاج ثلاث: من فوق برضو تواضع، من تحت طلب وجهي، تحت خالص رجع عن طرقه مرضية. يبقى رجع عن طرقه مرضية تقابل الايه؟ الوباء، الخطية، تقابل ما تحزنش الروح. اهم الثلاثة دول، في خطية توب عنها عشان الروح جوه حزين، ده روح أداس يزعل لما تكون في خطية. طيب نطلع للدرجة اللي فوق، سبت الخطية فأدت لجوع. طيب لما تكون في توبة الجوع ده يتشال ازاي؟ قال صلوا وطلبوا وجهي. ازاي في جوع في الصلاة يا بوم؟ ما بيشبعش. اقول لك صلوا وطلبوا وجهي. روح اعمل زي الصديق نص الليل اللي راح له قال له يا صديقي اقرضني ثلاث أرغفة لأن لي صديق جاءني من سفر وليس لي ما أعطيه. يقول له لا أقدر أن أقوم وأعطيك، ليه؟ أنا في وسط أبنائي. فإن كان لا يقوم ويعطيه فيقوم لأجل اللجاجة بتاعته. إنجيل الكديس لوقا، إنجيل الصلاة. فيفضل إيه؟ يخبط على الباب، يا عم عندي ضيف، مش معليش عيش، إدي هات لي لقمة أقدمها للراجل، أنا نايم ما تجيليش دلوقتي. طب همشي جعان، هروح مخبط تاني. يا عم امشي انا نايم وولادي معي في الفراش، لا اقدر ان اقوم واعطيك. خبطت ارجوك عندي ضيف جعان. يقعد يلح يلح يلح. صلوا وطلبوا وجهي، دي تعالج الجوع، دي تعالج الروح المطفي. اتطفى الروح ليه؟ قال لك صحيت عليه ميه، طب حط فيه نار، ارمي فيه، ارمي فيه فحم يولع. اقف لح في الصلاه. قلت كلمة وبقولها تاني، مالكش نفس تصلي؟ صلي بالعافية. بتعمل ايه؟ بتحط فحم في النار علشان الروح اللي اتطفى ده يتوهج تاني فتشبع. طيب نطلع للدرجة التالتة، مفيش انتعاش. طب ايه سبب ان مفيش انتعاش؟ قال له الدرجة التالتة هناك: انت واضع شعبي. ليه مفيش انتعاش في العبادة؟ خلاص في روح كبرية. أصلا لما أنعشتك يا حبيبي بالروح أنت بقى فردت صدرك وحسيت أن أنت أحسن من إخواتك، وأنت متعزي وأنت فرحان وأنت ربنا بيفهمك. قال له لا حبيبي، لا يا ابني إطلاقا يا ربي، مش كده، ده بس فرح بكلمتك وحزن على العمر اللي راح، مش أكتر من كده. فتواضع شعبي إيه؟ الروح يرتاح في الاتضاع، ما يحبش الكبرية. فلما نتضع ينعشنا الروح، يقاوم الله المستكبرين. يبقى عدم مقاومة الروح الاتضاع. باقي أنا مش عارف أقول إيه، أنا مش عارف أقول إيه. حطوا الثلاث ثلاثيات دي جنب بعض: خطية، الخطية تؤدي الجوع، الجوع يؤدي لعدم الانتعاش. طب العلاج نبتدي من تحت، قصاد الخطية عايزين توبة، طب الجوع عايز لجاجة وإلحاح في الصلاة. طيب قصاد الانتعاش لابد من الاتضاع والانكسار في محضر الرب. لألا نمرة واحد نكون بنحزن الروح، الخطية تحزن الروح، التوبة تفرح الروح. طيب بنطفي الروح، في جوع. طب ليه في جوع؟ هل أصله ما فيش إلحاح ولجاجة في الصلاة. طيب لما نتوب ما نزعلش الروح، ولما نلح في الصلاة نولع الروح، تكون النتيجة ان احنا ننتعش. ايه الانتعاش؟ الاتضاع، الانكسار امام الله. ليه؟ لانه مقاومه الروح في في الكبرياء فيقاوم الله المتكبرين. خلاص بقت ادي الروشتة وادي المرض. اسمي في المكان ولن يفارق لاننا اتختمنا بالروح القدس. رائع. بس خد بالك ممكن تكون العبادة موجودة مش هيفارق روح ربنا زي ما فارق في الهيكل، لكن ممكن تكون مع العبادة لكن في خطية فبالتالي في جوع فبالتالي في عدم انتعاش. ممكن تكون في عبادة لكن في محزنين الروح طفين الروح بنقاوم الروح. ايه ده حبيبي احنا بنتكلم فيه؟ بنتكلم في عهد جديد. ما ايه ما احنا بنتكلم في سفر الاخبار، سفر المشورات الالهية. طيب حتة المعاد بقى لانه فات المعاد العتيق بتاعنا لازم يطلع. ايه بقى حتة المعاد ديت؟ معاد العيد ما بين سفر الملوك وسفر الاخبار مختلف. في سفر الملوك الاول الاصحاح الثامن يوم تدشين الهيكل قال وفي اليوم الثامن صرف الشعب. طيب سبعة ايام وفي اليوم الثامن مشوا الناس لما دشنوا الهيكل. طب كيف سفر الاخبار قال وعملوا في اليوم الثامن اعتكافا؟ بس غلطة في الكتاب المقدس. انت هتقول لي حاجات ذكروها وحاجات ما ذكروهاش ويعني ماشي. طب وهي اليوم الثامن هنا مشيوا واليوم الثامن هنا اعتكفوا؟ هم في اليوم الثامن مشيوا ولا اعتكفوا؟ اقول لك في اليوم الثامن مشيوا وفي اليوم الثامن اعتكفوا. تقول لي ما ترسلك على بر؟ لا ارس انت على البر، ما هو ده البر كلمة الله الشاطئ. طيب قال الكتاب سفر اخبار الثاني الاصحاح 7 الايه 9 دي هي نفسها اللي موضع الاختلاف ديت. قال لانهم عملوا تدشين المذبح 7 ايام والعيد 7 ايام. يبقى احنا عندنا حاجتين 7 و7، تدشين الهيكل 7 ايام وبعد كده جه العيد اللي هو عيد المظال 7 ايام. تدشين الهيكل بدا من يوم 8 لغايه يوم 14 في الشهر السابع. ادي ايه؟ ادي تدشين الهيكل. خلصنا تدشين الهيكل الناس روحوا، ده اليوم الثامن اللي روحوا فيه في عيد تدشين الهيكل. طيب روحوا فيه بدينا عيد المظال 7 ايام اللي هي هيبتدي من 15 ل 21 في الشهر السابع. طب خلص اليوم السابع بتاع عيد المظال وفي اليوم الثامن اليوم العظيم من العيد اللي في يوحنا 7 وقف يسوع وقال إن عطش أحد فليقبل إليه واشرب، ده اليوم نمرة 8، ده يوم اعتكاف. عيد المظال 7 ايام واليوم الثامن اعتكاف. طيب بعد ما اعتكفوا في اليوم الثامن اللي هو 22/7 يوم 23/7 انصرفوا إلى بيوتهم زي ما قال في العدد 10، قال الناس انصرفت يوم 23 من الشهر السابع. يبقى مفيش خلاف ولا حاجة. يبقى احنا دشنا الهيكل 7 ايام وروحنا الناس بعد ما اليوم السابع خلص، روحنا الناس اللي هو يوم نمرة 8 يعني. طيب لما روحوا الناس في اليوم الثامن بدينا عيد المظال، قعدنا 7 ايام، اليوم الثامن في عيد المظال اعتكاف، اليوم نمرة 9 في عيد المظال، اليوم نمرة 9 صوتي راح فيه، اليوم نمرة 9 انصرفوا الناس. يبقى اليوم الثامن في التدشين انصرفوا، اليوم الثامن في عيد المظال اعتكفوا، اليوم التاسع في عيد المظال روحوا بيوتهم فرحين. المفروض ان انتوا كده تروحوا فرحين، بس انا مش هينفع اروحكم دلوقتي علشان المفروض ان انا اخلص الاصحاح 8 و9 عشان نبقى خلصنا القسم الاول في سفر الاخبار، فمش هتروحوا فرحين دلوقتي، هنزود فرحتكم فرحه بحاجتين في الاصحاح 8 و9. الاصحاح 8 و9 علاقه سليمان بالامم، او نقدر نسميها اعمال سليمان الاخيره باعتبار ان احنا بدينا الاصحاح 1 اعمال سليمان الاولى، فانا عشان يبقى في كده يبقى في برضه يعني كده ترتيب حلو، يبقى الاخر اعمال سليمان الاخيره. الاصحاح 8 نديله عنوان غنى سليمان. انا هقول حاجه ذكرت في سفر الملوك ولم تذكر في سفر الاخبار ونقول السبب ويبقى خلصنا الاصحاح 8. في سفر الملوك الاصحاح الاول الايه 9، سفر الملوك الأول الإصحاح 9 الآية 11، أنا ما ينفعش أستعجل، فأنتوا قولوا لي أبونا ما تستعجلش، عايز أسمعها، قولوا لي أبونا فضلكم قولوا، قولوا أبونا ما تستعجلش، يعني كده بقى لنا ساعة إلا تلت، ساعتين إلا تلت، متأسف يعني ساعة إلا تلت. قال فيعني ايه فاضيين ربع ساعه. فقالوا لي ان انا ما استعجلش عشان اعرف اقول 8 او 9 بهدوء. محدش قال حاجه. قولوا. في سفر الملوك الاول الاصحاح 9 الايه 11 سليمان بعد ما بنى الهيكل حب يكافئ حيران ملك سور فتبرع له ببعض من مدن كنعان. اتكلمنا فيها المره اللي فاتت وقلنا دي خطيه لسليمان انه ميراث الرب ما انفرطش فيه. عشان كده النهارده لسه قاري فتوى على النت افتوا بيها حخامات اليهود ونتنياهو اعترض على الفتوى دي. بس انا بصراحه انا مع حخامات اليهود. ايه الفتوى اللي قالوها؟ قالوا انه ما يصحش الراجل اليهودي يبيع بيت في ارض اسرائيل. طبعا يقصد يبيع بيت للعرب للفلسطينيين للامم. انا قلت هذه الفتوى تتفق تماما مع العهد القديم. طبعا خلاص انا العهد القديم ده بالنسبه لنا ده بس باعتبار ان دول ناس لسه عايشين في الظل هم افتوا فتوى مظبوطه. لان ارض كنعان دي الميراث بتاعنا دي ما تتباعش. ولو اتباعت تتباعت لراجل يهودي علشان في عيد الخمسين نفك الارض ونفك البيت كنا حكينا فيها في احتفالات اليوبيل بتاعه الكنيسه. فهي فتوى توراطية تمام. عرفش بقى نتنياهو رفضها سياسيا عرفش يعني بقى ايه الحكاية. بس يعني انا ايه مع حخامات اليهود في هذه الفتوى معاهم بمعنى ايه تتفق مع العادة دي. العادة دي ده بالنسبة لنا كان رمز وخلص بس باعتبار ان هم لسه عايشين في الظل فانا شايف ان هم افتوا فتوى تتفق مع نصوص العهد القديم. عشان يعني برضو من الحاجات اللي بتغزني لما نيجي احنا ككنيسة نخالف أمور واضحة في الكتاب المقدس لا لشيء إلا أن احنا نجامل الناس اللي احنا ساكنين حواليهم. لا 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 جابلش حد على حساب كلمة الله. ليك الحبين اللي هيك الحبين واللي زعلان يزعل لأنه حبيني لأنه حبيني. مثلا دي واحد على سبيل المثال. اليهود حلوين أنا بحبهم جدا. هم من جهة الإنجيل أعداء لكن من جهة الآباء أحباء. ده أنا بدوف في أبويا إبراهيم. طب ما إبراهيم بيحبهم. ده إحنا دايبين في أشعية وفي أرمية وفي حسكيال. طب ما دول شعبهم ودول بيصلوا من أجلهم. أنا لا أقرأ إسرائيل مطلقا. أنا حزين لرفضهم للمسيح. هم أعداء من أجل الإنجيل لكن أحباء من أجل الآباء. يبقى لما أجي أنا ككنيسة أقول إن إحنا بنكره إسرائيل علشان أجامل شعب إحنا عايشين في وسطيه يبقى ده مخالف لكلام الله. يبقى ده مخالف لكلام الله. طيب هنا سليمان أخطأ أنه فرط في ميراث كنعان. علشان كده سفر الأخبار ده الملك المثالي فلم يذكر هذا الضعف لسليمان. لم يذكر هذا الضعف لسليمان بل بالعكس بقى ذكر حاجة أروع. إيه الأروع دوت؟ يقول في الآية 2 بنى سليمان المدن التي أعطاها حرام سليمان وأسكن فيها بني إسرائيل. ده جاب لنا بقى خبر تاني ما سمعناهوش في سفر الملوك إنه أتابع حرام راح مدي مدن لمين؟ لسليمان. سليمان راح خد المدن بتاعة حرام وسكن فيها بني إسرائيل. الحادثتين حصلوا سليمان إدى وأخذ. سفر الملوك قال سليمان إدى. سفر الأخبار قال سليمان أخذ وسكن الناس في الحاجات اللي خدها. طب دي إيه دوت؟ ده سفر المشورات الإلهية. طب إيه المشورات الإلهية؟ هيجي وقت والغنى بتاع الأمم هيعطى لسليمان فيسكن في شعب سليمان. احنا لسه مخلصين سفر الرؤية. كنا بنقول إيه في سفر الرؤية؟ الإصحاح اللي قبل الأخير والباراجراف اللي فوق خالص على إيدينا الشمال في الكتاب المقدس فوق كده في ثلاث آيات فوق في الرؤية 21 قال إيه فيهم الثلاث آيات دول؟ قال وملوك الأرض يجيئون بملكهم ومجدهم إليها. أورشليم السمائية الملوك هيجيبوا المجد بتاعهم حضارات الأمم مجد الأمم هيدخل ليه كنيسة المسيح. ما لسه بنتكلم فيها في سفر الرؤية. أيضا اللي قاله دانيال المملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل سماء تعطى لشعب قديسي العلي. طبعا اللي عايز بقى يرجع التفاصيل يرجع بقى لسفر الايه سفر الرؤية لأن دلوقتي ما فيش ايه صوت وما فيش وقت. اللي صح الأخير هنقف عنده صح التاسع ملكة سبأ. نفسه هو الإصحاح اللي موجود في سفر ملوك الأول الإصحاح 10، نفس القصة. ملكة سبأ سمعت عن سليمان وراحت، نفس القصة. بس هنا عايز أقف عند كلمة لملكة سبأ، لأنها يعني إيه؟ أقولكم بصراحة يعني وجع قلبي، أقولكم بصراحة يعني معلش أرضو إيه يعني، اسمحوا لي إن أنا أفضفض عما في قلبي. بتقول إيه في الآية 6؟ لا أنا مش هتعلم الآية 6، أنا هتعلم الآية بعد كده، بس إحنا أول هنقول الآية 6. قالت له، بتقول لسليمان: لم أصدق كلامهم، ناس قاعدين يتكلموا عنك يا سليمان رمز المسيح، حتى جئت وأبصرت عيناي. أنا كنت بسمع بس ما كنتش مصدقة، لغاية ما جيت وشفت بإيه؟ بنفسي. لذيذة قوي إن إحنا نسمع حاجة وإن إحنا على كلمة فيلبس تعالى وإيه وأنظر، دي حاجة تاني. قلت له أنا كنت سامعة بس بصراحة لما كنت مصدقة، بس جيت وشفت. هو ذا النصف لم أخبر عنه. ده اللي جيهم يقولوا لي دول، أنا فاكر دي ملكة سبأ دي، ارجعوا سفر ملوك الأول صح العاشر، كنا في أبو ثلاث برضو، ما أعرفش أنا خدنا السفر كله في أبو ثلاث ولا مش فاكر، بس الحاجات دي خدناها في أبو ثلاث أنا فاكر كويس قوي. ملكة سبأ، ودي كانت العصر، الكلمة بتاعت الساعة 5 أو 6، فاكرها كويس قوي. ملكة سبأ، ناس قاعدين يكلموا عن سليمان. فلما جات وشافت قالت له ده اللي بيتكلموا ما عارفينش يقولوا حاجة، ده أنت هو ذا النصف لم أخبر به. ده هم قالوا حاجة، أنا بعد أسمع ناس يتكلموا عن المسيح وحلاوة المسيح وجمال المسيح وكلمة الله وحلاوتها، وكنت لم تعد في روح، لما جيت شفت ده اللي بيتكلموا دول ما بيعرفوش يقولوا حاجة، ده أنت طفوك هذا، تعالى وأنظر. مسيح كده أحبائي، المسيح كده، يعني مهما كانت الفرحة اللي في القلب يستحيل اللسان يعرف يعبر عنها، مهما أوتي الإنسان من فصاحة ومن بلاغة ومن مقدرة في الكلام، صدقوني يا أحبائي هو ذا النصف لا أستطيع أن أخبر. مش عارف يعني، أنا بطبعي ما بخبيش حاجة، بس مش عارف أقول. على رأيي الشيخ الروحاني قال حبيت أكتب عن محبة الله، أكتب أكلم الناس ربنا حلو، فماسك القلم عشان أكتب، احتد قلبي على القلم، مش عارف أقول، مفيش كلام راضي يقول اللي جوه. فمهما نسمع يا أحبائي لما نروح بقى ندوق، هو ذا النصف لم أخبر به، أنا ما صدقتش، أبيقولوا المسيح حلو، لكن لما جيت وشفت ياه حلو، انتوا ما بتعرفوش تقولوا، ده انا اقول لكم كورة حتطلع عروس النشيد حبيبي ابيض واحمر، انتوا ما بتعرفوش تقولوا، طلع بولس ما حدش بيعرف يقول، صدقوني يا احباب ما حد يعرف يقول. هو ده يتوصف حلقه حلاوه كله مشتهيه، ما اجمله وما اجوده، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم. طب عايزين تحبوه تعالوا. عبايه امال فرحة السماء شكلها يا اخوات، صدقوني بصدق يعني، امال فرحة السماء بالمسيح، اذا كان يعني واحد بيكلمكم عن المسيح هو حاضر، ما اقدرش انكر هو حاضر، بس امال لما نخلع بقى الجسد يا احبائي ولاننا سنراه كما هو، ما حدش بقى هيوعظ. انا طب انا مش عارف اعمل ايه في السماء، احب اوعظ مش عارف انا اعمل ايه في السماء، يعني مش عارف، لا لازم اوعظ في السماء. طيب، لم أصدق كلامهم حتى جئت وأبصرت عيناي. طيب تقول له برضو في الآية 8 حتى لطيفة برضو، مش دول اللي مزعلني، دول أنا فرحان بيهم. في الآية 8 تقول له: ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا. يبقى سليمان ملك على كرسيه، كرسي مين؟ كرسي ربنا. يبقى سليمان بيجلس على كرسي الله، فصارت إسرائيل هي المملكة الثيوقراطية، المملكة اللي بيحكمها ربنا، الملك اللي جالس على الكرسي يمثل الله، وصار هنا سليمان رمز للسيد اللي سيد المسيح، جالس على كرسي الرب، كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. هو دلوقتي جالس في عرش أبيه، جالس عن يمين الآب، لكن في مجيئه الثاني هيجلس على عرشه هو، مجده هو، يستعلن شخصه هو. لكن دلوقتي قال له اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطن قدمك. طب لما يحط أعدائه موطن قدمك في مجيئه الثاني يكون جالس على كرسيه لتكسو باسم يسوع كل ركبة واعترف كل لسان إن يسوع رب لمجد الله الآب. طب برضو حتة لذيذة برضو مش دي اللي أنا زعلان منها في الآية 18، وللكرسي كرسي ربنا 6 درجات، وللكرسي موطئ من ذهب. جميلة قوي، يعني سليمان قاعد ورجليه محطوطة على ايه؟ على ذهب. الذهب تملي في الكتاب المقدس يشير للبر الإلهي. طب سليمان رمز للمسيح، ربنا جالس على كرسي مجده، طب ايه الذهب اللي تحت رجليه؟ البر، العدل. طب عندك آية؟ عندي آية، مزمور 89، العدل والحق قاعدة كرسيك. العدل والحق، القعدة بتاعة الكرسي بتاع ربنا. طب كرسي ربنا قعدته ذهب، فبقى الذهب في الكتاب يشير للإيه؟ للعدل وللحق. أساس حكم الله العدل والحق، أساس حكم الله البر. فبالحتة بقى اللي مزعلاني، عشان يعني برضه بقولت لكم اللي مفرحني قلت لكم اللي مزعلني، في الآية 7، طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما والسامعين حكمتك. ايه بتقول لسليمان كده؟ بتقول له طوبى للرجالة بتوعك اللي واقفين قدامك دول وبيسمعوك طول ما طول النهار سليمان قاعد يقول حكم، فالعبيد بتوع سليمان قاعدين طول النهار صوت سليمان فوق ده. بتقول لهم يا بختيهم اللي حواليك دول، ليه؟ لأن بيسمعوا كلامك. أنا تسألت بقى، هل خدام سليمان حاسين بالحتة ديت؟ أو حاسين، أنا مقدرش ننكر، يعني يقول لك إحنا عندنا سليمان الملك ده راجل يعني طلع حكم من بقه، هم عارفين. بس طب كل يوم بتروح تسمعوا سليمان؟ ما هو معانا يعني، هيروح فين يعني؟ هو موجود، ممكن يجي النهاردة ما يمكن بكرة، بس يعني إحنا فرحانين هو معانا يعني هو موجود، بس يعني مش هنجيله كل يوم يعني. ليه مش بنجيله كل يوم؟ خلاص إحنا ده قاعد معانا. ده للي باعت يقول طوبة للي بيسمعك، فأنا برد عليه وبقول له الكلمة ديت. الغريب لما بيجي مش عايز يفوت كلمة، الغريب لما بيجي ايه؟ ما هو ده اصل ملكة سبأ جاية، هي هتقعد يومين، فمش عايز العطسة بتاعت سليمان تاخدها معاه، مش قاعدة. لكن اللي قاعدين ما ماشي، ما هو حلو بس يعني ممكن يجي بكرة، ما كناش بكرة هنجيله بعده يعني، هو ما قاعد برضو عشان ابقى ايه صفيت قلبي تجاهه. واتختم الجزء الاول سفر الاخبار، لكن بالمقارنه مع سفر الملوك. ملوك الاول 11 وهو بيختم حياه سليمان ذكر 3 خطايا لسليمان، محبته لنساء غريبه، الخطيه الثانيه عبادته للاصنام، الخطيه الثالثه 3 ناس طلعوا يقاوموا سليمان، ودي برضو قلناها في ابو تلات. فاكر كويس قوي. الثلاثة اللي بيقاوموا سليمان، واحد اسمه هدد الأدومي، والتاني اسمه روزن ابن الياداد، والتالت اسمه يربعام. مرض على سليمان. طب هنا جاب سيرتهم؟ لا ما جابش سيرتهم. قلنا ليه ما جابش سيرتهم؟ لأن ده الملك بحسب مشورات الله. واتختم سفر سليمان في الآية 31 لصح خسمت حياة سليمان. سنة قاعد أفكر في حتة بعد كده أقولها ولا خليها المرة الجاية، فعشان كده لما بفكر في حاجة تاني هروح متلخبط. وليه بفكر في حاجة تاني؟ عشان مستعجب عايز أخلص بسرعة فبتلخبط. فأنا مش هقول الحتة غير المرة الجاية، لكن هنختم الآية 31، ثم اتجع سليمان مع أبائه فدفنوه في مدينة داود أبيه، وملك راحبعام ابنه عوضا عنه. ولإلهنا المجد دائما أبدا. أنا قاعد قوم يعني أقول الحتة التانية والمليجة مش هقولها عشان أقولها المرة الجاية كده على مهلي واحدة واحدة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.